بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا قد بدأنا مسائل الجاهلية، وكانت المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله. وهذا الأمر الذي كان من أخبث مسائل الجاهلية، هل هو موجود الآن؟ هل هو موجود بكثرة الآن؟ بل كان أهل الجاهلية إذا مسهم الضر في البحر لا يدعون إلا الله، لكن الآن إذا مسهم الضر يدعون البدوي وغيره. ومأساة في طنطا هذه الأيام، كل سنة في نفس الشهر هذا في التوقيت هو تجد الشرك واضحا، وملايين، يعني يا ليتهم مثلا بعض الناس ملايين لا يقل عن 3 مليون إنسان يشركون بالله عز وجل، ويدعون البدو ويطوفون حوله ويستغيثون به ويستشفون به ويطلبون ما لا يطلبونه من الله، يطلبونه من البدو نفسه. هذه مصائب. المهم، المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأنت لو سألت الناس الآن لماذا تتقربون إلى البدوي أو الدسوقي أو عبد السلام أو غيره، يقولون نحن هو ناس صالحون وأولياء لله، ونحن نتقرب إلى الله بشفاعته. هو نفس كلام أهل الجاهلي. المسألة الثانية، وهذه نتكلم فيها اليوم رغم تكلمنا فيها المرة السابقة لكن بعض الزيادات، المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينه. وهذا المقصود من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن أهل الجاهلية الأولى وأهل الجاهلية الحالية، وأقصد بالجاهلية الحالية الجاهلية المطلقة يعني الكفار، يعني غير المسلمين، فكل غير المسلمين يسمون أهل الجاهلية. فاليهود الآن والنصارى والمجوس وكل الموجودون، كل من هو غير مسلم فهو جاهل، كل من هو غير مسلم فهو جاهل. ليست جاهلية نسبية ولكنها جاهلية مطلقة، يعني المقصود كفر. فالجاهلية في قصدنا مرادفة للكفر الآن. فأهل الجاهلية دائما متفرقون في دينه، لا بد من فرقة في دينه. فقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وهم تفرقهم في دينهم يؤدي إلى التفرق في الدنيا، وهذه معلومة، تفرق الدين يؤدي لتفرق الدنيا معلوم. وحتى في منهجنا وفي أمة الإسلام التفرق في الدين يؤدي لتفرق في الدنيا. فنحن لو رأينا إنسان يشرك شركا أصغر أو إنسانا مبتدعا فإننا نفارقه ونتآمر بيننا، نقول اهجر فلانا، فهذه فرقة، اهجر فلانا واهجر كذا، واهجر أهل البدع الظاهرة اهجرهم، كذلك نهجر أهل المعاصي أهل الكبائر المجاهرين بها، والذين ننصحهم فلا ينتصحون فإننا نهجرهم تبعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله حين فعل ذلك مع كعب بن مالك رضي الله عنه. فالفرقة في الدين تؤدي إلى الفرقة في الدنيا، دي شيء معلوم أن الفرقة في الدين تؤدي إلى الفرقة في الدنيا. فالكفار لابد أن يفترقوا في دينهم ودنياهم، ويرون ذلك هو الصواب. فوالله جل قد أمر بالاجتماع في الدين بقوله سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. إذن هذا هو المنهج. ماذا نريد؟ نريد أن نقيم الدين ونريد أن لا نتفرق فيه حسب أمر الله. لم يقل أقيموا الخلافة كما ينادي الإخوان، الإخوان جماعة الإخوان الضالة تقول لابد من إقامة الخلافة الراشدة، وهذا غير مطلوب. الخلافة الراشدة تقوم بأمر قدري كوني حين يريد الله سبحانه ذلك، لكن المهمة المطلوبة منا أن نقيم الدين وألا نتفرق فيه. طيب، نقيم الدين معلوم، كيف لا نتفرق؟ نلتزم شيئا نتفق عليه أجمعين، فلابد أن يكون هناك ميزان نزل أنفسنا والناس أجمعين عليه. والميزان الوحيد هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالذي يأتي معنا على هذا الميزان سنجتمع، أما إذا أراد ميزانا آخر نرفض هذا. فإن قال هم رجال ونحن رجال نأخذ بفهم فلان، نحن لا نأخذ إلا بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن السلف الصالح يبدأون برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الله جل مدح إيمانهم وطلب منا أن نسير على طريقتهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، يعني يا أيها الصحابة، فقد اهتدوا. فعلق الله عز وجل الاهتداء على سلوك طريق السلف. إذن لو أردنا ألا نفترق فعلينا بالتمسك بفهم السلف الصالح للدين، لأن السلفية ما السلفية؟ السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. ما هي السلفية؟ السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. فنحن نريد أن نزل أنفسنا والناس جميعا على هذا الفهم الصحيح، فهنا سنقيم الدين، هنا لن نفترق. أما إذا خالفنا ما كان عليه السلف الصالح فالتاريخ شاهد والواقع شاهد، يعني الماضي والحاضر شاهدان بأنه كلما ترك منهج السلف حدث التفرق، حدث التفرق وانقسمت الجماعات. الآن كلها لماذا هي موجودة على الساحة؟ كل الجماعات لأنها تخالف منهج السلف. أول ما توافق منهج السلف تجد لا جماعة خلاص. ولذا هل نحن جماعة؟ لا لا لسنا جماعة. طيب، قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا هنا بمعنى أحزاب، كانوا أحزابا وكانوا فرقا لست منهم في شيء. فحين يقول لك تعالى انضم الأنصار السنة، تعالى انضم لجماعة الدعوة السلفية، تعالى انضم للإخوان، تعالى انضم للتبليغ، أنا ما تعالى انضم لحزب كذا، ليس لنا علاقة، نحن نتبع طريق السلف الصالح رضوان، لأننا نخشى التفرق في الدين، لا نحب التفرق في الدين، بل نحب التلاقي على كلمة لا إله إلا الله بفهم السلف الصالح. قال ونهانا عن مشابهتهم بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأكثر الناس الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هم اليهود، معلوم. فاليهود اختلفوا على علم، وافترقوا عن قصد، افترقوا عن عناد، افترقوا على عن عناد. فنهانا قال عن التفرق في الدين. إذن يقال أراد سبحانه بما ذكر ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت 120 سنة. الأوس والخزرج أصلهما من اليمن، وهاجروا من زمن طويل من اليمن وأتوا فاستقروا في يثرب التي هي الآن تسمى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يعد يجوز لنا أن نقول يثرب، وإنما نقول يثرب إذا تكلمنا على ما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فقبل الهجرة لابد أن نذكرها باسم يثرب. فالأوس والخزرج هاجروا من اليمن واستقروا في يثرب، ثم حدثت بينهما الفرقة والنزاع الشديد وحروب طويلة دامت 120 سنة، إلى أن ألف الله سبحانه بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فأراد. وبهذا الدين، بهذا الدين زالت الأحقاد الحمد لله. وكانت آخر حرب وقعت بين الأوس والخزرج هي موقعة بعاث، وهذه الموقعة يعني كادت تقضي على الخضراء، يعني كادت تقضي على الأخضر واليابس، على الأخضر واليابس، قتال طويل طويل جدا. وكذلك حرب البسوس، وذكرها الحسن رضي الله عنه. فالله عز وجل أمرنا بعدم الفرقة، وعدم الفرقة لا يكون إلا بلزوم المنهج، والمنهج يعني السلفية. ما السلفية؟ الفهم الصحيح للإسلام. كيف حكمنا بأنها الفهم الصحيح للإسلام؟ لأنها فهم الصحابة رضوان الله عليهم. طب هل فهم الصحابة هو الصحيح؟ نعم، لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا دل على أن فهم الصحابة هو الاهتداء، والاهتداء هو المنهج الصحيح، والتابعون لهم بإحسان. فإذا سرنا على طريقتهم فهذا الاهتداء، إذا خالفنا الطريقة فلا اهتداء أبدا. وعلينا أن نبذل الجهد بقدر ما نستطيع، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تقوى الله، بل من أعظم سبيل لتقوى الله، أعظم سبيل لتقوى الله ترك التفرق، ترك التفرق. فليس لنا أن ننقاد إلى أمور الجاهلية، ومن أمور الجاهلية التفرق كما ذكرنا. روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. من بنو إسرائيل؟ اليهود والنصارى، لا تنسوا. إياك دائما تظن أن بني إسرائيل دائما هم اليهود، لا، بني إسرائيل هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى للجمع بين الغضب والضلال. فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، كلهم ضالون وكلهم مغضوب عليهم، ولكن اليهود مغضوب عليهم أكثر من النصارى، والنصارى أضل من اليهود. ليأتين على أمتي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد باللام المؤكدة وبالنون المؤكدة وبقسم مضمر، يعني سوف يحدث وقد حدث، على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني الاختلاف والفرقة حتى والبدع والخروج من الدين والجهر بالمعاصي وغيره، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. لأن سيغرم جهلة المسلمين والمبتعدون منهم عن المنهج الصحيح، سيغرمون بتقليد اليهود والنصارى، وهذا موجود الآن. بل هناك فتنة حتى إنك تشتري مثلا قميصا، هذا ده من الخارج، وهذا ده خارجي، ده أجنبي، ده كذا. صار الناس مغرمون بكل ما يأتي من عند اليهود والنصارى. قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار، يعني كلهم يستحقون النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله، أو من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نفترق، ولكننا سنفترق، بل افترقنا، بل افترقنا، والتاريخ شاهد بهذه الفرق الموجودة، التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر شاهد بهذه الفرق الموجودة في قديما وحديثا، وافترقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. افترقنا لظهور البدعة، دائما البدعة هي التي تؤدي إلى التفرق. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف. كل بدعة ستجدها دائما مخالفة المنهج السلف، لكي تأمن ابقى في المنهج السلف. منهج السلف مثل السفينة السليمة القوية التي تسير في البحر، ومضمون نجاتها ضمن الله عز وجل نجاتها، مضمونة من الله بأنها تنجو. طول ما انت في هذه السفينة ستنجو، أول ما تترك هذه السفينة لابد أن تقع في بحر البدع، بحر الضلال، بحر الخلافات، لابد من الفرقة. فشيخ الإسلام يقول شعار أهل البدع، شعار يعني دستور أهل البدع، طريقة أهل البدع، انتحال اتباع، ترك انتحال اتباع السلف دائما. لذا ابحث في أي أصحاب بدعة وانظر منهج السلفي، احنا قلنا هو الميزان، ووزن وشوف، زن وانظر، زن وانظر. إذا وزنت ستجد أنهم مخالفين لمنهج السلف. أي جماعة تعجبك على الساحة انظر، هل هي مخالفة لمنهج السلف انظر جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة الجهاد، جماعة التكفير، الصوفية بكل طوائفها، ستجد مخالفة المنهج السلف. فهذا على طول الترمومتر الذي يعرف منه الخلاف انه يخالف منهج، اول ما يخالف منهج السلف لابد ينحرف ويضل، لابد. فشعار هذه الفرق، ده كلام شيخ الاسلام رحمه الله، المخالفة لأهل السنة والجماعة، المخالفة لأهل السنة والجماعة، يعني ايه؟ هي مفارقة للكتاب والسنة والإجماع دائما. ولذا كل ما نيجي نرد على أحد، كيف نرد عليه؟ بنرد عليه بالكتاب والسنة، فنقول يا جماعة الإخوان أنتم مخالفون للكتاب والسنة. يقول نحن نرى يعني أن لابد الخروج على الحاكم الظالم. قل تعال نزل هذا، هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم في الكتاب والسنة؟ لا، إذن أنتم مخالفون للكتاب والسنة. ننازع السلطة ونأخذ الديمقراطية، إذن أنتم مخالفون لمنهج الكتاب والسنة. الديمقراطية هي الشورى، نقول لو قارنا بين الديمقراطية والشورى سنجد هذه في الشرق وتلك في الغرب دائما. وجماعة التبليغ وجماعة والمعتزلة والأشاعرة وكل الفرق، الشيخ الإسلام يقول أنت انظر إليها ستجد مخالفة للكتاب والسنة دائما، مخالفة للكتاب والسنة. فشعارهم مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو أكمل من أهل السنة والجماعة. احنا قلنا السلفية مرة أخرى الفهم الصحيح للإسلام. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فلا يجوز أن يتصور أحد بعد ذلك مثلا أن تكون الشيعة هي الفرقة الناجية. تضحك انت أول ما أقول لك هل تظن أن الشيعة هي الفرقة الناجية؟ تضحك صح؟ لماذا؟ الميزان مخالفة، الميزان واضح، مخالفة للكتاب والسنة. هل ممكن تكون جماعة التبليغ هي الفرقة الناجية؟ لا يمكن، لأن الناس هذا شعارهم حرب العلم الشرعي. التبليغ مهمتهم محاربة العلم الشرعي، ممنوع علم شرعي، ممنوع تماما علم شرعي، والعلم الشرعي هو النور، فهم فقدوا النور فهم في ظلام وسيظلون في الظلام. هل تظن ان منحرفة الصوفية هم الفرقة الناجية بالرقص الذي يفعلونه وبالعقائد الشركية التي يفعلونها؟ يعني هل 3 مليون اللي عند البدوي الان في طنطا ممكن يحرروا القدس او لا؟ سبحان الله، ممكن اولا ينشروا فهم صحيح الكتاب والسنة؟ ابدا. انت تذهب الى شيوخهم او الى اي عاصم تقول له اريد اتقرب الى الله، يقول لك تعالى طوف حول البدو، اريد اتقرب، استغيث بالبدو، استغيث بالبدو، او اقول التوشيح. اذا هو لا يمكن ان يؤدي بك الى طريق النجاة، لا يمكن، بل هو سيأخذك من السفينة لتغرق مباشرة. والخوارج، هل ممكن الخوارج يكونوا هم الفرقة الناجية؟ محال، الماضي والحاضر يشهد ضد ذلك. فكلها فرق حادثة تمثل أفكارا طارئة، أفكارا حادثة، أفكارا طارئة حادثة ينكرها أهل العلم وعامة المسلمين، ويجد كل سني في قلبه نفورا منها. من هو السني؟ مثلا أنت كطالب علم ومتجه المنهج السلفي، لما تيجي تدرس أي فرقة وتجد شيء واضح مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولسلوك السلف الصالح بتجد في قلبك نفورا. وهذا واضح لما نيجي ندرس للطلاب ونتكلم عن كلام في الأشاعرة أو في المعتزلة، تجد القرامطة، تجد الطالب هو بيسمع ينفر. لما تحكي عن الشيعة وما يعتقده الشيعة تجده ينفر. لما تكلم عن الإخوان أو التبليغ أو التكفير يجد نفورا. ولا يمكن يوجد هذا النفور إلا لمن عنده فهم سلفي صحيح. فعامة المسلمين يجدون النفور في قلوبهم. لذا العامة المساكين الذين هم على الفطرة إذا لم تدخل فيهم هذه الأفكار السيئة يظلون على فطرتهم. وتمنى أبو المعالي الجويني أن يموت على عقائد عجائز نيسابه. فتجد نفورا، وتجد انك لما تقارن ما بين ما كان يعتقد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم تجد لا اثر لهذه الافكار، بل حاربوا. فكر الخوارج وهو اكثر الافكار انتشارا الان بين من ينتسبون الى اهل السنة. لأن المسلمين الآن الموجودين الذين ننظر إليهم العالم يقسمونهم إلى شيعة وسنة. نحن عندنا الشيعة ليس من أهل الإسلام لكن هم يسمون مسلمون. طيب فالإنسان ينظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، يترك الشيعة وينظر إلى أهل السنة وينظر إلى ما هم عليه، تجد الفكر الأكثر سوادا وانتشارا وفكر الخوارج. ولذا ساعة ما حدثت الموجات الثورات الخراب العربي وجدنا كل الجماعات مشاركة فيه، وجدنا تبليغ مشارك فيه كله، الخوارج وانضم اللي كانوا يعتقدون من أهل الجهاد والتكفير والإخوان كله كله كله، وجدنا الذين كان بينهما في صراع ظاهر ما يسمون بالدعوة السلفية والإخوان الذين كان بينهما خلاف وصراع ظاهر، وحتى لما دخلوا الانتخابات كانوا يتنافسان، وجدناهم جميعا في لما حصل ثورات الخراب ينضمون معا إلى بعضهم ويوجدون في ميادين الثورات. ثم ننظر هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حارب الخوارج؟ نعم. فنجد الصحابة على طريق وهؤلاء على طريق، وثم لا نجد أيضا من تبع الصحابة بإحسان إلا بعيدا عن هذا الطريق، والأئمة الأربعة بعيدون تماما عن هذه الطريق. فطالما أن تلك الطرق لم يتقلدها الصحابة رضي الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان ولا الأئمة، إذن لا يمكن أن تكون صوابا، لا يمكن أن تكون صوابا. والفرقة الناجية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الفرقة الناجية قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذين يجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من ما هو الذي كان عليه؟ إيه اللي كان عليه؟ الملابس، قول وعقيدة وعمل، هذا هو. وليس مثلا أطعمة اللي كان يأكلها نأكل مثلهم، لا، ولا الدواب التي كان يركبونها نركب دوابا مثلهم، ولا نظام البيوت التي كان يعيشون فيها نعيش على في نظام بيوت مثلهم، لا، وإنما المقصود ما أنا عليه من قول واعتقاد وعمل، هذا هو، من قول واعتقاد وعمل فيما يتعلق بالدين. أما في الدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، تطوروا كما تشاءون إلا أن يأتي شيء يخالف نصا فاتركوه، أما غير ذلك اركبوا سيارات، اركبوا طائرات، اصنعوا الصواريخ، استعملوا الحاسب الآلي، فعلوا ما تشاءوا، لكن في القول والعمل والعقيدة فيما يتعلق بالدين لابد فيه من الاتباع، وإلا لابد من الفرقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من العقيدة الصحيحة السليمة والأقوال والأفعال المشروعة، من كان على ذلك فهم الفرقة الناجية. والفرقة الناجية لا تختص بزمن ولا تختص بمكان، فالفرقة الناجية ستظل موجودة، ستظل موجودة دائما إلى أن يحين الموعد الذي لا فرقة ناجية بعده، فيقبض الله عز وجل بريح طيبة روح كل مؤمن، وبعد ذلك تقوم الساعة، لأن سيبقى شرار الخلق. لكن طالما الحياة موجودة والصراعات موجودة فيها فستظل الفرقة الناجية. الفرقة الناجية لا يشترط أن تكون في مكة أو في المدينة أو في الإسكندرية أو في الشام أو في دمشق أو في كندا أو في غيره، فلا ترتبط بمكان ما ولا بزمن ما، ولكنها مستمرة تكون دائما مع أهل السنة الذين ذكرنا، الذين هم في السفينة الناجية، الذين هم يتبعون الفهم الذي كان عليه السلف الصالح. هذه الفرقة الناجية، فكل من التزم الهدي الذي كان عليه الصحابة والتابعون بإحسان ظاهرا وباطنا هو من هذه الفرقة الناجية. طيب ناجية منين؟ في الدنيا ناجية من الخرافات والبدع والضلال والشرك، وفي الأخير ناجية من النار بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. طيب الواحدة هذه من اليهود واحدة، من النصارى واحدة، من أهل الإسلام واحدة؟ نعم، يعني اليهود افترقوا ولكن بقيت منهم فرقة ناجية، والنصارى افترقوا وبقيت منهم فرقة ناجية، ومن والذين بقوا من أتباع هذه الفرقة بمجرد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به. وأهل الإسلام سيفترقون على 73 فرقة كلها في النار، يعني تستحق النار، ولا نحكم لها بالنار ولكنها تستحق ذلك، إلا الفرقة التي تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لا نحاول إحصاء 73 فرقة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متلقي الكلام ده عن علمائه وعن السعدي وغيره، قال محاولة العلماء تعداد هذه الفرق لكنهم لم يصلوا إلى النتيجة إلا بتكلف شديد. تكلف، تقول رقم واحد كذا واثنين كذا وثلاثة كذا واربعة كذا. فالأولى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن نبهم ما أبهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم وضح أسماء هذه الفرق؟ لا، بل أبهمه. إذن نبهم. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فرقة مثلا التبليغ في النار، فرقة الإخوان في النار. فهي فرقة، هي من الفرق الضالة النارية كما ذكر العلماء وأفتى بذلك ابن باز وابن عثيمين الألباني وغيره. لكن نبهم باقي الفرق، يعني ما وصل إلينا وما ظهر هذه فرقة. طيب ظهر التبليغ فرقة، الإخوان فرقة، الخوارج فرقة، الجهاد فرقة، تمام. لكن أجلس أتكلف وأبحث؟ لا 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 نتكلف. فالشيخ ابن عثيمين يقول الأولى أن نبهم ما أبهمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول 73 فرقة. أما كيفية نبهم يعني نتركه من دون توضيح وتمييز. أما كيفية الافتراق، طيب كيفية الافتراق في شيء معلوم وهو ذكرناه طول الكلام، طول الكلام ها؟ ترك الفهم الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح. لكن كيفية الافتراق التاريخي والواقعي ضبطه من أصعب الأمور، ضبطه من أصعب الأمور جدا جدا. أن أنا أعود أحسب الآن فلا داعي أن أنا أحسب كيفيات الافتراق، لكن يكفي أعرف الخط المستقيم الذي من حاد عنه ضل وسقط وهوى. فالفرقة يعني ما هو الضابط بحيث نقول هذه الفرقة خلاص خرجت من الملة، أو هذه الفرقة صارت نارية؟ ما عندنا إلا الضابط اللي ذكرناه وهو مخالفة فهم السلف الصالح في القول والعقيدة والعمل، في القول والعقيدة والعمل. طيب كلها في النار، لابد طلاب العلم يكونوا فاهمينها. لأن أول ما تتكلم أنت مثلا، تجلس مثلا مع واحد من الدواعش أو واحد من أتباع فرقة المسمى الدعوة السلفية زورا، أو واحد من الإخوان، وتقول له أنتم فرقة وأنتم فرقة نارية، قال كفرتنا يا شيخ على طول، أنتم بتكفرونا. فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني أنها كافرة تخلد في النار؟ لا. فيقول لك ما أنت قلت في النار، منين أنا أجيب الصارف هذا؟ هذا من ضمن الأمثلة. فنقول التوعد بالنار شيء والحكم بالخلود فيها شيء آخر، التوعد بالنار شيء والحكم بالخلود فيها شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ذكر اللي ذكره المسبل، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هؤلاء في النار، ولكن لم يقل احد ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد انهم مخلدون، وانما المقصود انهم لا يدخلون النار، لا يدخلون الجنة حين يدخل غيرهم، او انهم يدخلون النار يعني يستحقون العذاب، او انهم ان دخلوا النار فلا بد ان يخرجوا منها، لان التوحيد مانع من الخلود في النار، التوحيد مانع من الخلود في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليس معنى ذلك أيضا الخلود في النار. والحديث اللي ذكره أنس: ما أسفل الكعبين في النار. وهذا الحديث حديث صحيح في سلسلة الصحيح للشيخ الألباني. أما الناجية فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها بضابط واحد، اللي هو ما كانت أو ما أنا عليه اليوم وأصحاب، يعني على مثل ما أنا عليه في القول والعمل والاعتقاد. فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنها هي نفسها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، سواء حصل منها قتال مع ضدها أو مع الكفار أو لم يحصل، فهم منصورون بظهور أمرهم وسنتهم، سنتهم لازم تظهر. وإذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: أما بعد، هو سيتكلم عن لسه سيبدأ في العقيدة الواسطية، قال: أما بعد فهذا، يعني ففيما يلي، اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فقال هكذا، فيجب على الإنسان أنه يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين الذين قال الله تعالى عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكمل، مهمة جدا، والذين اتبعوهم شرط بإحسان، هذا شرط بإحسان، لم يقل عن الصحابة بإحسان أنهم محسنون في الأصل، ولكن من تبعهم لابد أن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآية تتكلم عن الصحابة والتابعين، ولكن التابعين بالعموم لا بالخصوص، يعني لا تتكلم عن التابعين اللي هم القرن الثاني، مش هو أن قرون شيء قرون خير الناس قرني ثم الذين لونهم، الذين لونهم لهم من التابعين. ليست الآية هنا في التابعين بهذا المعنى بهذا التقييد، وإنما كل من تبع بإحسان، إذن يشمل هذا التبعية بإحسان ولو كانت بعد آلاف السنة. فكل من تبع الصحابة رضوان الله عليهم بإحسان يسمى من التابعين بإحسان، لكن هل هو من قرن التابعين؟ لا، لكن من صفة التابعين نعم. فنقول مثلا أحمد بن حنبل رحمه الله من السلف الصالح، وابن تيمية من السلف الصالح منهجا لا نسبا لا زمنا، تمام، وابن باز من السلف الصالح منهجا لا نسبا ولا زمنا، صح ولا لا؟ والألباني طبعا اللي هو الذي يعدل حتى على السلف الصالح ويحكم عليهم رحمه الله، هو أيضا من السلف الصالح منهجا لا انتسابا ولا زمنا. طيب، فإذا قوله تعالى: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هذا تقرير ودعاء، يعني سوف يرضى الله عز وجل عنهم، أو ندعو الله أن يرضى عنهم سبحانه تبارك وتعالى، كما نقول عمر رضي الله عنه، فهذا تقرير ودعاء كذلك، ونقول محمد صلى الله عليه وسلم تقرير ودعاء، أن الله صلى عليه وندعو الله أن يصلي عليه. فهذا الافتراق، احنا الافتراق مسألة مهمة جدا، لابد أن نضبط أنفسنا حتى لا نفترق، فنظل متمسكين منهج السلف الصالح حتى لو كل الناس انحرفوا، ابقى أنت وحدك، ولو بقيت أنت وحدك وخلفك الناس أجمعون، أنت الجماعة، أنت الفرقة الناجية، أنت الفرقة الناجية. وهل هذا حدث أن يشار لواحد فقط بأنه الفرقة الناجية؟ حصل أحمد بن حنبل في آخر موجات الابتلاء، بعد بقى ما قتل فلان وأحمد بن نصر الخزاعي وغيره، يشار إليه في آخر مراحل الابتلاء بأنه هو الجماعة، هو الفرقة الناجية وحده، لوحده الفرقة الناجية أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن أنت ابقى على المنهج الصح، يا ليس المسألة بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذا أنت لو تنظر في تاريخ النصارى ستجد أن الغلبة كانت لأهل الضلال، وإن الذين بقوا على الحق اضطهدوا اضطهادا شديدا فاضطر أكثرهم إلى أن يضل ضلالا بعيدا. فالنصارى يسمون الملكانية ملكانية، ومعظم الروم ملكانية، وكلمة الروم معناها النصارى، كلمة الروم معناها النصارى، سواء كانوا في المنطقة التركية أو كانوا في أوروبا وغيرها. هم انقسموا لما خدعوا إنه في كلمة، إن هذه الكلمة اتحدت في كلمة قالها الله، اتحدت هذه الكلمة بجسد المسيح ثم تدرعت بالناسوت، فصار عندنا ثلاثة أشياء مهمة: الأب اللي هو الرب، والكلمة التي قالها، والناسوت التي لبست فيه الكلمة. والناسوت يعني الجسم الإنساني. فهذه الفكرة الثلاثية ستظل تتأصل في أذهانهم حتى يقولوا إن الله ثالث ثلاثة. فهم عندهم الأب يمثل العلم، والكلمة تمثل الروح، والمسيح يمثل الحياة. فهم قالوا احنا عندنا ثلاثة أقانيم: أقنوم العلم، أقنوم الكلمة، أقنوم الحياة. لأنه لما بيجي يكلمك النصراني طبعا انت الحمد لله مسلح، لكن هو في هناك يسمى انفسهم تبشيريون، والتبشير يعني التنصير. يكلمك يقول لك انتم بتتهمون اننا نعبد ثلاثة آلهة، لا والله، ده هو إله واحد، والإله الواحد فيه العلم وفيه الكلمة وفيه الحياة. ما هو النسيت عن الحياة. فهو يقول لك انتوا بتقول الله حي، نقول له اه. مش بتقول الله عليم، اه. مش الله يتكلم، اه. طيب لو انتوا بتعبدوا ثلاثة يبقى احنا بنعبد ثلاثة، فهم الثلاثة هنا واحد. فيقولون ان المسيح تدرع بالكلمة فهو ابن. تقول له ابن، ما انت الان انت لسه بتقول ثلاثة هما واحد. قال لي لا، ما الابن هنا بمعنى يعني ايه الصفة، الصفة من ابي، الصفة من ابي. فلان الكلمة مزجت الروح، والروح مزج الحياة، فصار مزيجا واحدا. والاب جوهر يعني اقنوم، واشياء كثيرة جدا. هو بيحاول يضحك عليك في مسألة الصفة والموصوف، لكن هذه بداية فكر التثليث عنده، فكر التثليث. وهم الذين ذكرهم الله جل بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فقالوا المسيح، المسيح ناسوت كلي. نقول لهم اه صح، المسيح ناسوت كلي يعني انسان خاص، صح. واحنا قال المسيح انسان، عبد الله ورسول، المسيح ناسوت كلي، لكنه قديم أزلي أتى من قديم أزلي. آه، قلنا يعني أتى؟ قال ولد. يعني من ولده؟ الأب ولده، الأب ولده. ولذا في الآخر سيجلس إلى جواري على العرش. قلنا ده إله واحد ولا إلهين؟ قالوا ما هو في الأصل واحد بس تجزأ، صار اثنين. طب والثالث فين؟ قالوا الثالث اللي هو الروح القدس اللي هو طلع نازل. فهم في الحقيقة مهما حاولوا وأضلوا أنفسهم لابد ينتهي بالاعتراف بأن الله كان ثلاث. لازم يعترف بأن الله ثلاث، لأن أنت لكي تختصر معه الكلام، أنت لما تيجي تكلم مثلا مع الموجودين هنا في الإسكندرية يقول لك أصل الشمس النواة والقرص والشعاع، أليس كل هذا واحد؟ تقول نعم. تقول طيب ما كذلك الآب والابن والروح القدس واحد؟ قل له خلص خلص، في الآخر، في الآيات من الآخر، في الآخرة كيف سيكون حساب الناس؟ أين سيكون المسيح؟ يقول لك إلى جوار الرب. فين؟ جالس إلى جواره في العرش. يبقى إلهين اثنين ولا واحد؟ هنا يقول لك ما بقى ما مع الوقت. الله المستعان. ولذا هم كلهم ستجد في الكتابات، في كثير من الأناجيل، في كثير من الأشياء التي بيتمسكوا بها في أسفارين يقولون هو الذي اللي بيتلوها لما يجدوا مسلمين: نؤمن بالإله الواحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى، وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها، وليس بمصنوع بل هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم، وكلام كثير. لكن شوف، هو في الأول يقول لك إله واحد، ثم يقول لك اليسوع الذي ولد من أبيه وقديم مثل أبيه وأبوه ولده، وهذه التي فيها الرد عليهم بأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لكن هو يقول لك أصل السبب في تجسده، هو طلع من الأب وحتى من الأب، السبب في تجسده روح القدس، روح القدس هو اللي جسده لأنها ثلاثية مشتركة والعياذ بالله. وقتل وصلب أيام بيلاطس الحاكم الروماني ودفن، ثم قام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء، وهو الآن يجلس عن يمين أبيه. هنا هذا الكلام إحنا لأننا قرأنا نصوصهم، فلما يجي يتكلم نرد عليه: الآن على يمين أبي، الآن على يمين أبي. وبعدين هو مولود أزلي، يعني مريم قال لك لا، ما هو جسده الروح القدس والعياذ بالله. فرقة أخرى ظهرت في عهد المأمون اسمها النسطورية، ظهرت في عهد المأمون، قالت لابد أن يكون لنا تصرف في الأناجيل، فظلت تلعب في الأناجيل. نسطور يقول إن الله تعالى واحد ولكن له أقانيم ثلاثة، يعني مثل ما تقولوا أنتم له هو واحد وله صفات كثيرة. الصفات الثلاثة الأساسية: الوجود والعلم والحياة، الوجود والعلم والحياة، وهذه لازمة لذاته. طيب، ولكن اتحدت الكلمة في جسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية، وإنما على طريق الظهور كالشمس حين تشرق، كالشمس حين تشرق. فالإله له طبيعتان: طبيعة ربانية وطبيعة محدثة، وهي الإنسان التام الذي هو عيسى. والقتل وقع على عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، يعني عيسى هو عبارة عن إيه؟ لاهوت، ولكن مغطى بجسم إنساني. الصلب وقع على الجانب الناسوتي ولم يقع على الجانب اللاهوت. هذه النسطورية طبعا اللي قبلهم هيكفروا مباشرة، لأن بهذا معناه أن الخطيئة لم ترفع. ومنهم من قال إن المسيح هو الله تعالى، الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، رد عليهم الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال ظهر اللاهوت في الناسوت فصار الناسوت المسيح مظهر الجوهر، مظهر الجوهر، لا على سبيل أنه جزء منه ولكن على سبيل الحلول. وقالوا: ما أنتم بتقولوا إن الملك يظهر في صورة إنسان، وعندكم في آياتكم إن تمثل لها بشرا سويا، واللي تمثل لها بشرا سويا هو روح القدس، وأنتم بتقولوا هو تمثل بشرا سويا، أنتم اللي بتقولوا تمثل بشرا سويا، وعندكم أحاديث تقولون فيها إن الروح القدس ظهر في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، وعندكم أنه بيظهر في صورة صحابي اسمه دحي. فروح القدس، فكذلك المسيح لما يظهر في صورة إنسان هو في الحقيقة ليس إنسانا، وأنتم عندكم ما يجيز هذا، فهو ظهر في صورة إنسان ليتم مسألة الصلب، كما ظهر جبريل عندكم في صورة إنسان ليتمم مسألة النفخ في فرج مريم، أو كما ظهر في صورة إنسان ليبين لكم الإسلام والإيمان والإحسان. فالنصارى هذه العقائد ظهرت كلها، وهي كلها كما ترى فاسدة، وأنا لن أستفيد فيها لكن أعلمك لكي لما ترد عليهم فقط. الفساد ظهر بظهور بولس، بولس اسمه عندهم شاول، شاول هذا يهودي. وهذا بولس ظهر وعنده تأثر رضي يفسد دين النصرانية، فلوثه بوثنيات وفلسفات، فقسم النصارى إلى فرق متباينة في أصول ديانتها. ولما انقسم النصارى اجتمعوا في سنة 325 في مجمع مشهور اسمه مجمع نيقيا. مجمع نيقيا كانوا مجتمعين لأنهم انقسموا إلى فرقتين، كانوا مجتمعين ليتحدوا فانقسموا أكثر. اجتمعوا ليتحدوا، هل المسيح له طبيعتان أم له طبيعة واحدة؟ يعني طبيعتان بقى، فهمتوهم ولا؟ هل ناسوت ولاهوت ولا هو طبيعة واحدة، وإن الناسوت هذا متشكل فقط في المنظر إنما هو في حقيقته لاهوت. فانقسموا هناك انقساما شديدا جدا، وبدأ الاضطهاد الرهيب. بعض الناس يعني في ناس قالوا المسيح له طبيعتين، وناس قالوا له طبيعة واحدة، وناس قالوا هو عبد الله ورسوله. ادي بقى التلاتة ايه اللي قالوا عبد الله ورسوله تعرضوا لاضطهاد شديد بحيث انتهى، لم يعد لهم ظهور، لم يعد لهم ظهور ابدا. وظل هذا الامور المسيح له طبيعة ولا له طبيعتان. ظهرت في العصر القريب الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. والارثوذكس يمثلهم بالذات مصر، لأن القيادة في الأرثوذكسية في العالم للكنيسة المصرية الأرثوذكسية اللي هي القبطية. خلي بالك ما لا يوجد نصراني في غير مصر يسمى قبطي، النصراني المصري يسمى قبطي. وقبطي أتوا بها من كلمة إيجبت، أي قبط يعني مصري، لأنهم يقولون أن الأصل في مصر أنها بلد النصارى، بلد القبط، النصارى الأرثوذكس. وكنيسة الإسكندرية هي الحاكمة لكل الأرثوذكس في العالم، وهذه تؤمن بأن المسيح له طبيعة واحدة، طبيعة واحدة. وكنائسها طبعا موجودة في أثيوبيا والسودان وفي الاتحاد السوفيتي وفي اليونان، كل الأرمن واليعاقبة وأوروبا الشرقية وروسيا. ولكن انقسموا هم كذلك، وحدث اضطهاد شديد جدا من فرقة لفرقة. فلما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يفتح مصر، انت دايما تسمع قصة بنيامين صح؟ بنيامين كان مضطهدا، من مين مضطهد؟ من مين؟ قالوا مضطهد من الرومان، هذا تزوير في التاريخ. هي مصر كانت محتلة من قبل الرومان فعلا، مصر كانت محتلة من الفرس، ثم جاء الاسكندر الاكبر احتلها وطرد الفرس، ثم جاء الرومان طردوا اليونان واحتلوا مصر. الرومان لما احتلوا مصر خد بالك تنصر واعترفوا بالأرثوذكسية. فالذي كان يحدث لم يكن اضطهادا لبنيامين النصراني من روم وثنيين، لا، كان اضطهاد من أرثوذكس الأرثوذكس، كان اضطهادا من أرثوذكس الأرثوذكس. وبنيامين هذا قال لهم هذا كلام باطل، واحنا لا نؤمن بهذه التعددات التي يقولونها، والمسيح اللي اتصلب هو الله وليس هو الإنسان. فاضطهد فهرب إلى الصحراء، ولم ينجو إلا حين دخل أهل الفتح الإسلامي إلى مصر، إلى مصر. طيب، إذن احنا بنتكلم عن نماذج التفرق الموجودة في العالم. المسلمون مهددون بالتفرق، نعم، وقع فعلا التفرق، وقع فعلا. فما الحل؟ الحل هو النجاة. كيف النجاة؟ الانضمام إلى الفرقة الناجية. ولذا لا يستطيع أحد أن يلومنا أبدا، لأن كل الذي يحاول أن يأخذنا إلى منهجه يكلمنا بكلام ليس من الكتاب والسنة، ولكن فيه تحريف للكتاب والسنة. فأنت حين تتكلم معه، احنا قلنا أكبر فكر منتشر الآن في أهل السنة وفكر إيه؟ الخوارج. فكر الخوارج أنت حين تسوق له كما يسوق أهل السنة الأحاديث التي تدل على حرمة الخروج على الظلم، هو سيتوقف عند نقطة واحدة، كلمة حق عند سلطان جاء، وسيتوقف عن عدم الرضا بالظلم. ولذا انت اذا كلمته سيقول الظلم واضح، هل نسكت عن الظلم؟ إن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. انظر إلى هؤلاء المشايخ المتخلفون المداخلة الجامية كيف يقولون يرضون بالظلم والله لا يرضى بالظلم. دي خطبة يا ابني، دي خطبة تنفع في التلفزيون، تنفع في فيلم سينمائي، لكن لا تصلح في الدين، لا تصلح في الدين. الظلم لا ينبغي الرضا به، لكن لا نتكلم عن الرضا بالظلم. انت الان تتهمنا برضا بالظلم، احنا لا نتكلم عن الرضا بالظلم، نتكلم عن كيفية تغيير الظلم، تغيير الظلم. وهل اذا ثبت الظلم ثبت الخروج؟ اذا ثبت الظلم ثبت الصبر. انت تقول اذا ثبت الظلم ثبت الخروج، انت تأخذ مقدمة صحيحة تصل بها الى نتيجة، نتيجة مكر وخداع. نحن لا نختلف معك في مسألة الرضا بالظلم، أنت تقول لا ينبغي الرضا بالظلم، نقول نحن لا ينبغي الرضا بالظلم، لكن أنت تقول لا ينبغي الرضا بالظلم فيجب الخروج، نقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح قال لا ينبغي الرضا بالظلم فيجب الصبر. فأنت الآن تترك النقطة التي نحن متفقون فيها تجعلها هي محل الخلاف، هذا كذب منك علينا. احنا ما تكلمنا كلمة حق عن سلطان جار، نعم كلمة حق عن سلطان جار، إذا تمكن العالم الذي يعرف الحق والذي يستطيع قول الحق والذي يستطيع تبرير الحق والتدليل على الحق ويمكن وصوله إلى الحاكم توجب عليه أن يكلم الحاكم فيها كلمة حق، ولم يقل قتلة حق أو ثورة حق أو خرجة حق، قال قولة حق عند سلطان ظالم. ونقول عن سلطان جائر ونقول له الكلمة، هل قال إذا قبل الكلمة وتحول واعتدل الحمد لله، أما إذا لم يقبل نقتله ونخرج عليه؟ ما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالحوار مع الخوارج ستجد إنه يخالف السلف الصالح. ما أنا قلت لك لكي نأمن الفرقة لابد دائما نوزن أنفسنا والآخرين بمنهج السلف الصالح. هو يتكلم نقول له معك، ولكن في النهاية لازم في المقدمة وفي النتيجة نلزم منهج السلف. أنت تحاول التظاهر بلزوم منهج السلف في المقدمة ثم تتعمد مخالفته في النتيجة، عرفت؟ فمنهج السلف عدم الرضا بالظلم، ولا يجوز الرضا بالظلم، بل قد يكون الرضا بالظلم كفر، لأن الرضا به استحلال والعياذ بالله. فنحن مع، نحن نقول لا نرضى بالظلم، ولكن اترك المقدمة متفقين فيها، ولا تقعد تخطب حرمت الظلم. يا عم عارفين، حافظين الحديث وعارفين الحديث فين وعارفين. فلا، ربنا حرم الظلم نعم، والعباد لا ينبغي أن يرضوا بالظلم نعم، لكن ها ماذا نفعل الآن؟ مقدمة، تفضل تعيش في المقدمة ثم تستخرج منها نتيجة خاطئة تلزم بها الناس تخرب بها البلاد والعباد وتشيل بها الدماء، حرام عليك. خلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما أتيت أنت الآن. أنت الآن الحمد لله ما شاء الله عليك، أنت الآن لا تتكلم بالشيوعية ولا بالاشتراكية ولا بمفاهيم الديمقراطية ولا بفلسفات برنارد شو ولا غيره، أنت الآن تتكلم بالكتاب، تقول الحديث فيه اني حرمت الظلم على نفسي، والحديث فيه كلمة حق عن سلطان جائر. خليك في كل طريقك مع الحديث. فالذي قال كلمة حق عن سلطان جائر والذي ناقل الينا الحديث القدسي بان الله حرم الظلم على نفسه قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اذا لابد كما لزمناه في الاول ان نلزمه في الثاني. هذا هو الحوار. الحوار هنا لابد ان تكسب انت. لماذا لابد ان تكسب؟ نقولنا لأنك مع المنهج الكسبان، المنهج الراجح، المنهج الرابح دائما، المنهج الناجي مع الفرقة الناجية، مع الفرقة الناجية. طيب إذا هذه المسألة الثانية أعتقد انتهت، لأن المرفض قالوا أنت لم تتكلم في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، في سؤال في الأولى والثانية. المسألة الثالثة مخالفة ولي الأمر، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة. عند من؟ لا، عند أهل الجاهلية، عند أهل الجاهلية. ستجد دائما أهل الجاهلية كلهم عندهم الخروج، كله. لا يوجد عند النصارى في كل عقائدهم الملوثة المنحرفة، لأن لو وجدت عقيدة سليمة فهي عقيدة إيه؟ إسلام. إيش كده؟ النصارى الذين هم على حقهم اسمهم إيه؟ مسلمون. الحواريون دول صحابة، الحواريين صحابة أصحاب عيسى عليه السلام مسلمون. أتباع موسى عليه السلام المطيعون له مسلمون. أما غيرهم فهم ليسوا مسلمين، هم يهود ضالون أو نصارى ضالون، كلهم عندهم الخروج على الحاج. تاريخهم كله شاهد، تاريخهم كله شاهد بذلك. ولذا هم انضموا إلى الوثنيين في قبول الفكرة الوثنية التي تسمى الديمقراطية. الديمقراطية فكرة وثنية بحتة. المفكرون في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد جلس هؤلاء المفكرون وقالوا كراتوس للديموس. الديموس يعني الشعب، ديموس كلمة يوناني معناها بيبول شعب، وكراتوس معناها رول الحكم. فقالوا الكراتوس لابد أن يكون للديموس، يعني لابد الحكم يكون للشعب، وهذا المفهوم نسميه ديمقراطية، يعني الحكم ايه؟ ديمقراطية، اللي الآن العرب ينطقوها الديمقراطية، إن الحكم إلا للشعب. طيب كيف يا بريكليس والمجموعة اليونانية اللي اخترعت هذا الكلام، كيف نخلي الحكم للشعب؟ قال تؤسس الجمعية الشعبية، والحاكم لما يريد قرارا معينا يجمع الشعب في الشمس في الميدان، ميدان أثينا، ويقول نريد أن ننفذ قرارا يقضي بكذا، فيصيحوا، فإذا صاح الأغلب منهم معناه الموافق، بصيحات الأغلب هي الموافق، فكانوا يصدرون القرارات بناء على اللي هو الديمقراطية. هي ديمقراطية اللي هي الكراتوس للديموس، الحكم للرعاع، الحكم للشعب. طب يا جماعة انتم في وقت اخترعتم الفلسفة، الفلاسفة عندهم هم مفكرون العظام، هل الحكم يكون للفلاسفة؟ قالوا لا. طب الحكم يكون للعقلاء والمفكرين؟ لا، الحكم للرعاع، الحكم للرعاع للشعب. كراتوس ديموس. طيب كراتوس ديموس بهذه الطريقة. أثينا طبقت هذا النظام، هي الوحيدة في بلاد اليونان، دول دويلات كثيرة جدا، لكن فقط أثينا، هم كل مدينة عاملة دويلة. ولذا لا توجد بلد اسمها اليونان قديما، ما في بلد اسمها اليونان، في حاجة اسمها بلاد اليونان. كل مدينة دويلة مستقلة، كل مدينة مكونة من سهل وجبل وساحل، كل مدينة كذا جبل وبعدين سهل، يعني منطقة جبلية تليها منطقة سهلية زراعية ثم البحر. المنطقة الجبلية تحيط بالمدينة، فكل مدينة عبارة عن فنجال، تعرفون في الكوب الفنجال، تعرفون حدوة الحصان، هكذا أثينا عبارة عن حدوة حصان، بيوتي عبارة عن حدوة حصان، سبارتا حدوة حصان، مقدونيا حدوة حصان، دويلات كل دويلة عبارة عن حدوة حصان، جبال عالية جدا مرتفعة جدا جدا، وبعد حضن في حضن الجبال سهل زراعي، ما يزرع فيه إلا الزيتون والعنب، الزيتون والكروم، ثم البحر. إذن هذه الدويلات كلها ما الذي يجمع بينها؟ البحر فقط، فقط البحر. فلا تستطيع أن يغزو بعضها بعضا برا، لأنه لكي يغزو بعضها بعضا برا لابد من صعود الجبال، والجبال وعرة جدا، وممراتها في الآخر تنتهي بأن يسيروا واحد واحد، يعني الجيش يتحرك واحد واحد ولا يأمن، فممكن جدا كرات الثلج ولذا ليس عندهم حروب برية، معظم حروبهم بحرية، ويستولي بعضهم على بعض بالقوة عن طريق البحر. أثينا هي طبعا المدينة المشهورة، الدويلة المشهورة، اختلفت مع سبارتا. سبارتا دولة ديكتاتورية، يعني ان الحكم الا للسلطة، ان الحكم الا لأهل القوة. وسبارتا عندهم الطفل حين يولد تيجي لجنة تكشف عليه، لجنة طبية تكشف عليه، اذا لقوا الطفل سليم ما فيهوش عيوب الدولة تاخده، لا تتركه لأمه، تاخده الدولة، واذا لقوا الطفل فيه عيوب إصبع مكسور شيء يترمى من فوق الجبل للذئاب تاكله. أي طفل فيه أي عيب أو نقص يقتل فورا فورا. وأما الطفل السليم ذكر أو أنثى تأخذه الدولة تربيه وتنشئه ويكبر في معسكرات. انتماؤه ليس لأبويه، انتماؤه لمن؟
دولة.
للدولة، انتماؤه للدولة، ودولة عسكرية بحتة صرفة، عسكرية صرفة بحتة شديدة جدا. حصل صراع بينها وبين أثينا، أثينا متمسكة بالمنهج الديمقراطي، الديمقراطي. في عام 404 قبل الميلاد سبارتا ببركة الديمقراطية عند أثينا أزالت أثينا من الوجود، خلاص بح ما في أثينا، خلاص أزالتها من الوجود. فالديمقراطية لا عمرها نفعت ولا عمرها صلحت ولا عمرها أقامت شيء، بل دائما باطلة. إذن هذه الديمقراطية تعتبر قمامة زبالة. أوروبا خدتها الآن، أوروبا بتنفذها لأجندات معينة، هي مجموعات مال رجال مال، وفي وقت ما يحتاجون لا ديمقراطية ولا غير ديمقراطية. هم لا طبقوا ديمقراطية في حروبهم مع العراق ولا في الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا في أي شيء، فمتمسكون بالديمقراطية وفرضوها على عالم الإسلام. يأتي الإخوان ويقولون لنا الديمقراطية هي الشورى. الديمقراطية هي الشورى؟ الديمقراطية هي إن الحكم إلا لمن؟ الشورى. إن الاستشارة إلا لأهل الحل والعقد، ثم هذه الاستشارة غير ملزمة للحاكم. ما معنى غير ملزمة؟ غير ملزم إنه يأخذ بها، هو ملزم يستشير. يعني المفروض الحاكم المسلم يجيب العقلاء والمتخصصين والكبار، مش الشعب. الشعب ممنوع، الشعب ممنوع بمقتضى الشورى. الشعب كل واحد ينظر في مصلحته. انت طالب روح ذاكر، انت طبيب روح عالج الناس، انت مهندس روح، انت سباك، انت كهربائي، انت مزارع، انت عامل، خليك في مصنعك، خليك في عقلك، ما لك علاقة بالحكم نهائيا ولا لك علاقة بسياسة الدولة نهائيا، ليس لك اي شيء. انت تحكم، مهمتك ان تحكم. اما الذي يدير البلاد فهو الحاكم ومعه اعضاء ايش؟ الشورى. فالحاكم يستشير اهل الاختصاص وجوبا، لكن لا يأخذ برأيهم، اخذ برأيهم استحباب. هذه هي الديمقراطية اللي شرحناها الان، فرق شاسع. يجي الاخوان يقول لك ما هي الديمقراطية يا شورى عم الشيخ؟ قل له تعالى على منهج السلف الصالح. احنا يا عمي الميزاننا ميزان السلف الصالح. ميزان السلف الصالح بيسميها الشورى ولا بيسميها الديمقراطية؟ طيب يبقى خلينا مع الشورى. ما هو ده؟ يقول له الالفاظ المجملة. السلف الصالح قالوا اتركوا الالفاظ المجملة. مين الذي علمه ان يترك الالفاظ المجملة؟ الله. الله قال يا ايها الذين امنوا لا تقولوا وقولوا، مع ان راعينا كلمة جميلة بيقول المسلمون بنية سليمة صالحة جدا. فاذا مخالفات ولي الامر سنة موجودة عند كل الامم غير المسلم، سمة موجودة عند كل الأمم غير المسلم. في كل شعوب العالم يخرج الناس على الحاج طول التاريخ، يخرجون على الحاج. لما جاء الإسلام علمنا أن الحاكم سلطان الله في الأرض، فلا ينبغي الخروج عليه نهائيا. فمن هنا مخالفة ولي الأمر، والمقصود بمخالفة ولي الأمر هنا يعني الخروج عليه. وإلا هناك فرق في التعامل مع ولي الأمر ما بين أوامر ولي الأمر وبين الخروج على ولي الأمر، ولذا كثير الإخوة يخلطون ما بين الطاعة والخروج. الطاعة للحاكم مقيدة، والخروج على الحاكم المسلم مطلق، يعني لا خروج، لا خروج أبدا، مهما ظلم، مهما طغى، مهما تجبر، مهما أكل الأموال، مهما ضرب الزهور، مهما سجن الناس، مهما غشم، لا خروج عليه أبدا. لكن في أوامره ننظر في الأمر، إن كان الأمر طاعة أطعناه، وإن كان الأمر مباحا أطعناه، وإن كان الأمر مكروها أطعناه. أما إن كان الأمر معصية فلا طاعة له أبدا أبدا، لا طاعة له أبدا. فالطاعة ليست مطلقة. بعض الإخوة ظن أن الطاعة مطلقة، ولكن الخروج ممنوع كله، ممنوع كله. تاريخ النصارى كله خروج، وكان كبار القساوسة والقرادلة والبابوات يدعون الناس إلى الخروج على أي حاكم لا يطيع أمر الباب. ثم في النهاية الناس الثورة الفرنسية التي يعني يعتزون بها ويجعلون هي النموذج المتبع، الثورة الفرنسية تضمنت الخروج على كل من أهل الحكم وأهل الدين، وكان شعارها اشنقوا آخر ملك، آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني خذوا القساوسة واقتلوهم وهات أمعاءهم واشنقوا بها الملوك، خروج على كل. وهذه الثورة التي يعتزون بها وجهال المسلمين يعني يتغنون بفضله. كيف لنا نحن الذين على ميزان السلف الصالح أن نتجه لمثل هذه الأشياء؟ محال نتجه لمثل هذه الأشياء، محال. فمخالفة للأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة. أهي فضيلة الثورة الفرنسية الناس تمدحها ولا لا؟ والكتاب المشهورين فولتير ومولير كلهم يتكلمون هذه الثورة عظيمة جدا، فضيلة عظيمة جدا أن تشنق آخر حاكم بأمعاء آخر رجل دين. وبعضهم يجعله دينا، وفي الحقيقة حين توضع الديمقراطية كمادة أولى في الدساتير هذا يشبه الدين، ولأن معظم الدساتير الموجودة حتى من هذا الدستور المصري المادة الأولى في الدستور مصر دولة ديمقراطية، المادة الثانية الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. طيب، وهنا الحكام معذورون، ونحن لا نتكلم عن الحكام لكن نتكلم عن الدساتير تصنع من باب اتباع أهل الكفر والعياذ بالله. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وأمرهم بالصبر على جور الولاة. في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه في أيام الضعف الصبر على جور الحكام الكفرة، فعلمنا أيضا أن الحكام لو كانوا كفرة كفرا إيه؟ بواح، يا لابد من الصبر عليهم طالما لا توجد القدرة على إزاحتهم. إذن الحكام ينقسمون إلى قسمين، حكام كفرة وحكام ليسوا بكفار، ويشترط في الكفر أن يكون بواحا، يعني لا ينتصح فيه عنزان، يعني لا يختلف فيه رجلان. فلما يجي عدونا شايف الرأي تقول له بالشوف، لابد أن يكون الكفر بواح بواحا ظاهرا. فلما يجي سيد قطب ولا غيره يكفر حاكم هذا لا اعتبار له. الحاكم الكافر الكفر البواح مثل مثلا السياسي أفرقي في إريتريا، رجل مسلم ولكنه ارتد وأعلن ارتداده وقال خلاص أنا أؤمن بأن المسيح هو الله وأنا أكفر بالإسلام وبكتاب الإسلام وبرسول الإسلام، خلاص هذا كفر بواح ولا لا؟ طيب يا أهل إريتريا أي خرجوا؟ قلنا لا لا تخرجوا أنتم ليس عندكم قوة، فخرجوا فنكل بهم نكالا شديدا جدا، وتحولت 80% من مساجد إريتريا إلى بارات ليرتع فيها الناس، مراقص ومكان لشرب الخمر والملاهي والعياذ بالله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علمنا إن الحاكم الكافر نصبر على جوره مع الاستعداد والإعداد لإمكانية تحصيل القدرة على خلعه وإزاحه. وأما الحاكم الظالم فالنبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا أمرنا بالصبر عليه، قول واحد ما يحتمل خلافا ولا اجتهادا ولا شيء، هذه نصوص لا اجتهاد فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، يعني خالف من؟ أهل الجاهلية في ذلك، يعني في مسألة الخروج على الحكام. وأمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه الثلاث يعني الثلاث مسائل الجاهلية اللي فاتت اللي هي الدعاء غير الله والتفرق والخروج على حكام الجور، التي ورد فيها ما في الصحيح صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء، هذه المسألة الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا المسألة الثانية، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا مسألة الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مسألة الثانية، وأن تنصحوا لمن والله أمر لمن ولاه الله أمركم مسألة الثالثة. ثم أكمل قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا، يعني من الحاكم شيئا، فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا، مش آلاف الكيلومترات وينطلق ويجتمع في ميادين التحرير وغيره، شبر، مات ميتة جاهلية. وهذا متفق عليه الحديث، مات ميتة جاهلية. وعن جناد بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض رضي الله عنه، فقلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فبايعنا أو فبايعنا، بالفتح هو بايعنا سبحانه صلى الله عليه وسلم، بالضم بالسكون احنا بايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. ما هو العسر؟ الفقر والضنك والشدة والأزمات، صح، والمشاكل والمضايق التي يعيشها كثير من أهل الإسلام. في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. الأثر عكس الإيثار، الإيثار إنك تفضل غيرك على نفسك، والأثرة الأنانية، أن تفضل نفسك على غيرك. يعني لو الحاكم أخذ أموال الدولة وفرق على أقربه وحبيبه والمنافقين والمتزلفين له، هذه اسمها الأثرة، نصبر، نصبر وأثرة علينا، وألا نناجع الأمر أهله. هذه مهمة جدا، هذه دستورة في مواجهة كل الجماعات، لأن الجماعات كلها تناجع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم فيه من الله، يعني عندكم دليل صريح واضح لا يختلف فيه اثنان. والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة جدا، ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإخلال أدى إلى ما نراه الآن من هذا. وحديث الخروج كثيرة وتبلغ 23 حديثا، وأكثرها متفق عليه في البخاري ومسلم، وأنه لا ينبغي الخروج. ومن الحديث صحيح مسلم الذي رواه حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا الحديث الصحيح صحيح مسلم كل الجماعات تشكك فيه، ضعف صحيح مسلم، قال هذا حديث ضعيف لا نأخذ به. وقدم من قطر ودخل ميدان التحرير وساعده المجرمون وصلى الجمعة في الميدان، وهذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما حكم مرسي وخرج الناس على مرسي، ونحن ضد الخروج على مرسي كما كنا ضد الخروج على مبارك وعلى غيره، فقال: يا قيد اتقوا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث صحيح رواه مسلم. أنت الآن افتكرت قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، إيش الكلام؟ فهم يتبعون إيه؟ أهواء. هم يتبعون أهواء. ولذا حمل الكتاب اللي هو شرح السنة للمزني، فيه الباب اللي المزني أسسه هو باب الخروج. نعم، صبر على الأئمة. اللي ما خدش الكتاب ياخده النهارده يا اخوان باذن الله. فيه ايضا ضرورة الصلاة خلف الحاكم سواء كان برا او فاجرا. وهنا كيف نصلي خلفه ونخرج عليه؟ الصلاة هذه معناها منتهى الاتباع، صح ولا لا؟ هل يركع المأموم قبل الإمام؟ هل يسجد المأموم قبل الإمام؟ فإذا كان يجب أن نصلي خلفه وهو فاجر، فكيف نخرج عليه إذن؟ هذا يتنافى مع الخروج عليه. وصلاة الجمعة تصلى خلف كل بر وفاجر، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو شيخ الصحابة في زمانه يعني عام 70 فما يليه كان يصلي خلف الحجاج، والحجاج معلوم فسقه وظلمه، ومن لم يرى ظلم الحجاج هو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من لم يقل بظلم الحجاج هو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ذكر أنه مبير وقاتل، ومعروف أن القتل من أشد أنواع الظلم الآخرين، مش كده؟ مش الظلم أنواع ثلاثة؟ ظلم الناس أقصها إيش؟ أشدها إيش؟ القتل، القتل والعياذ بالله. فنصلي خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ما لم يبتدع بدعة مكثرة مثل التشيع أو الاعتزال اللي هو الاعتزال الجهمي، فإذا حدث فلا صلاة خلفه لأنه لا تصح إمامته. قال والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر أو والحج، وحديث الخروج موجودة والحمد لله. طيب المسألة الرابعة حتى لو ذكرناها ثم نكرر عليها كما كررنا على المسألة الثانية. نعم، ميتة جاهلية يعني ميتة تشبه ميتة أهل الكفر وليس بكافر، كما ذكرنا حديث أن المسبل في النار، وأن من أكل أموال يتم في النار، وأن كل الفرق الأخرى في النار، يعني مستحق للنار، أمر إلى الله. ما هي من خرج الشبر يعني مات ميتة جاهلية، وليس الشبر يعني شبر، لا لا، الشبر يعني خرج حتى باعتقاده جواز الخروج، لو بكلمة واحدة، لو بمقالة في صحيفة، لو بإشارة، لو قال ناس انزلوا. أنا يعني أعرف ناس من أقاربنا، أقارب يعني جدا، هم عقيدتهم عقيدة الإخوان، لكن لا ينزلون، يحرض الناس على النزول ولا ينزلون، خوارج القاعدة، خوارج قاعدة، فيقول ناس انزلوا انزلوا، تقول لا طب أنت بتقول انزل، طب ما تجيبي أولادك انزلوا، تقول لا أولادي لا، أولادي لا، والقرضاوي ويودي أولاده أمريكا يتعلموا ويقول له البسوا حزام ناس، طب ما تلبس ابنك حزام ناس، ما تلبس بنتك حزام ناس، بس لبنتك تدرس في أمريكا، تدرس في أمريكا، هات يا عم تلبس لها حزام ناس جميل، الله، تلبس لها حزام أو نطاقين، ذات النطاقين، ديها نطاقين ناسف ويلا فجر، إيش هذا؟ فين الآية؟ يعني موسى دعا على فرعون وهو سيسي فرعون، يجوز الدعاء الكاف؟ طب طبعا هو ده فرعون أكفر إنسان، طبعا ده يجوز الدعاء، ده يجوز الخروج عليه، ده يجب الخروج عليه أصلا، بس حين نكون عندنا استعداد وقوة للخروج عليه. ولذا هل احنا ضد الخروج على بشار؟ لا، ولكن بضوابط، فلما خرجوا من غير ضوابط كنا ضده، نقول بشار كافر، كافر كفر اصلي، ولكن لابد من وجود قوة كافية لإزاحته. فلما لا، زي ما كنا ما لسه ذكر مثال السياسي أفرقي، الخروج عليه ادى الى مصايب، والخروج على بشار ادى ليه الى خراب سن، خربت سن، ها، والقذافي، قذافي العلماء كفروا، كان اذا الخروج عليه لا يجوز الا مع وجود قوة، وفين هي القوة؟ ما في قوة. والآن الناس تقول لك روح جهدوا في سوريا، جهدوا في سوريا مع مين؟ فين هي الراية؟ وفين هو الأمير؟ وفين هو إيش هذا؟ طبعا، وأي أي سني يحكمه كافر وهو لا يقدر، يقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهله، أو يقول ربنا أزح هذا الظالم، ربنا عز وجل اطمس على أمواجه على قلوبه، ما فيش إشكال، لا إشكال. لكن دعاء لحاكم مسلم، الواجب الدعاء للحاكم المسلم حتى لو كان ظالما. وهم هو انا قلت لك الموازين، موازين اهل السنه، لما نيجي نتكلم معاهم هم اولئك المدعون للسلفيه، نتكلم معاهم يقول لك لا اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يقودكم بكتاب الله، فهذا شرط، ومخالفه الشرط توجب الخروج عليه. قلنا طيب النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يكون الحاكم قرشيا، هو شرط فيسكت لك أصل دي غير دي، جبت التغيير منين؟ جبت غير دي منين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رغم كل الشروط اللي وضعها للحاكم قيد الخروج بشرط واحد فقط. طيب فين الشروط الأخرى؟ هل قال خروجوا عليه إن لم يكن قرشيا؟ خروجوا عليه إن لم يقوتهم بكتاب الله؟ خروجوا عليه إن كان قصير القامة؟ خروجوا عليه إن كان أقاربه؟ ما قال، قال إلا استثناء إلا أن تروا كفرا بواحا لديكم فيه لديكم جميع فيه من الله برهان. فالأمر واضح. فإذا الخروج الذي حدث في تاريخنا الحاضر على كفار متفق على كفرهم كفر بواح أدى إلى الخروج على بشار أدى إلى كارثة، الخروج على قذافي أدى إلى كارثة. ولذا كنا نصرخ في الليبيين ساعة ما كان هو يقول زنجة زنجة، كنا نقول يا أخواننا القذافي خير لكم لو كنتم تعلمون. الخروج على القذافي أدى إلى الخراب، الخروج على بشار أدى إلى الخراب، الخروج على السياسي أفريقي أدى إلى الخراب. الخراب لما قالوا زين العابدين في تونس كافر، قلنا هو ليس بكافر، لكن حتى تنزلا لو كفرتموه لا يجب الخروج عليه إلا مع وجود القوة الكافية. فين هي بس؟ الله المستعان. طيب الرابعة التقليد، أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، والمقصود التقليد اللي هي العلائق اللي خدناها في الفوائد، يعني العادات عادات الكفر، هذا معنى التقليد، يعني تقليد عادات الكفر، التمسك بعادات الكفر، هذه معنى التقليد، التمسك بعادات الكفر. فهو القاعدة الكفر الكبرى لجميع الكفار من الأولين والآخرين، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فالشاهد هنا العلائق أو العوائق ليش العادات القديمة، العادة القديمة. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني اتركوا التقليد. فأمرهم الله تعالى بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء، ما ألفينا ما وجدنا عليه آباء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. والمقياس بالحكم على الشخص بعدم التعقل وعدم الاهتداء مخالفة الدين، فكل من خالف الدين هو لا عاقل ولا مهتد، كل من خالف الدين لا عاقل ولا مهتد. فأهل الجاهلية كانوا أسرى التقليد، ليس لهم رأي إلا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، فكانوا في أودية ويسلكون المسالك ويضيعون ضياعا كبيرا. نكتب هذا القدر، المرة القادمة إن شاء الله نعود المسألة الرابعة ضوء عليها، ثم المسألة الخامسة. ما خدش الكتاب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا قد بدأنا مسائل الجاهلية، وكانت المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله. وهذا الأمر الذي كان من أخبث مسائل الجاهلية، هل هو موجود الآن؟ هل هو موجود بكثرة الآن؟ بل كان أهل الجاهلية إذا مسهم الضر في البحر لا يدعون إلا الله، لكن الآن إذا مسهم الضر يدعون البدوي وغيره. ومأساة في طنطا هذه الأيام، كل سنة في نفس الشهر هذا في التوقيت هو تجد الشرك واضحا، وملايين، يعني يا ليتهم مثلا بعض الناس ملايين لا يقل عن 3 مليون إنسان يشركون بالله عز وجل ويدعون البدو ويطوفون حوله ويستغيثون به ويستشفون به ويطلبون ما لا يطلبونه من الله، يطلبونه من البدو نفسه. هذه مصائب. المهم، المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأنت لو سألت الناس الآن لماذا تتقربون إلى البدوي أو الدسوقي أو عبد السلام أو غيره، يقولون نحن هنا صالحون وأولياء لله ونحن نتقرب إلى الله بشفاعته. هو نفس كلام أهل الجاهلية. المسألة الثانية، وهذه نتكلم فيها اليوم رغم تكلمنا فيها المرة السابقة لكن بعض الزيادات، المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينه. وهنا المقصود من الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن أهل الجاهلية الأولى وأهل الجاهلية الحالية، وأقصد بالجاهلية الحالية الجاهلية المطلقة يعني الكفار يعني غير المسلمين، فكل غير المسلمين يسمون أهل جاهلية. فاليهود الآن والنصارى والمجوس وكل الموجودون، كل من هو غير مسلم فهو جاهل، كل من هو غير مسلم فهو جاهل. ليست جاهلية نسبية ولكنها جاهلية مطلقة، يعني المقصود كفر. فالجاهلية في قصدنا مرادفة للكفر الآن. فأهل الجاهلية دائما متفرقون في دينه، لا بد من فرقة في دينه. فقال تعالى كل حزب بما لديهم فرحون، وهم تفرقهم في دينهم يؤدي إلى التفرق في الدنيا، وهذه معلومة، تفرق الدين يؤدي إلى تفرق الدنيا معلوم. وحتى في منهجنا وفي أمة الإسلام التفرق في الدين يؤدي إلى التفرق في الدنيا. فنحن لو رأينا إنسان يشرك شركا أصغر أو إنسانا مبتدعا فإننا نفارقه ونتآمر بيننا، نقول اهجر فلانا، فهذه فرقة، اهجر فلانا واهجر كذا واهجر أهل البدع الظاهرة اهجرهم، كذلك نهجر أهل المعاصي أهل الكبائر المجاهرين بها، والذين ننصحهم فلا ينتصحون فإننا نهجرهم تبعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله حين فعل ذلك مع كعب بن مالك رضي الله عنه. فالفرقة في الدين تؤدي إلى الفرقة في الدنيا، دي شيء معلوم أن الفرقة في الدين تؤدي إلى الفرقة في الدنيا. فالكفار لابد أن يفترقوا في دينهم ودنياهم، ويرون ذلك هو الصواب. فوالله جل قد أمر بالاجتماع في الدين بقوله سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. إذن هذا هو المنهج، ماذا نريد؟ نريد أن نقيم الدين ونريد أن لا نتفرق فيه حسب أمر الله. لم يقل أقيموا الخلافة كما ينادي الإخوان، الإخوان جماعة الإخوان الضالة تقول لابد من إقامة الخلافة الراشدة، وهذا غير مطلوب. الخلافة الراشدة تقوم بأمر قدري كوني حين يريد الله سبحانه ذلك، لكن المهمة المطلوبة منا أن نقيم الدين وألا نتفرق فيه. طيب نقيم الدين معلوم، كيف لا نتفرق؟ نلتزم شيئا نتفق عليه أجمعين، فلابد أن يكون هناك ميزان نزن أنفسنا والناس أجمعين عليه، والميزان الوحيد هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالذي يأتي معنا على هذا الميزان سنجتمع، أما إذا أراد ميزانا آخر نرفض هذا. فإن قال هم رجال ونحن رجال نأخذ بفهم فلان، نحن لا نأخذ إلا بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن السلف الصالح يبدأون برسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم الله جل مدح إيمانهم وطلب منا أن نسير على طريقتهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني يا أيها الصحابة فقد اهتدوا. فعلق الله عز وجل الاهتداء على سلوك طريق السلف. إذن لو أردنا ألا نفترق فعلينا بالتمسك بفهم السلف الصالح للدين، لأن السلفية ما السلفية؟ السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. ما هي السلفية؟ السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. فنحن نريد أن نزل أنفسنا والناس جميعا على هذا الفهم الصحيح، فهنا سنقيم الدين، هنا لن نفترق. أما إذا خالفنا ما كان عليه السلف الصالح فالتاريخ شاهد والواقع شاهد، يعني الماضي والحاضر شاهدان بأنه كلما ترك منهج السلف حدث التفرق وانقسمت، والجماعات الآن كلها لماذا هي موجودة على الساحة؟ كل الجماعات لأنها تخالف منهج السلف. أول ما توافق منهج السلف تجد لا جماعة خلاص. ولذا هل نحن جماعة؟ لا لسنا جماعة. طيب قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا هنا بمعنى أحزاب، كانوا أحزابا وكانوا فرقا لست منهم في شيء. فحين يقول لك تعال انضم الأنصار السنة، تعال انضم لجماعة الدعوة السلفية، تعال انضم للإخوان، تعال انضم للتبليغ، أنا لا، تعال انضم لحزب كذا، ليس لنا علاقة، نحن نتبع طريق السلف الصالح رضوان، لأننا نخشى التفرق في الدين، لا نحب التفرق في الدين، بل نحب التلاقي على كلمة لا إله إلا الله بفهم السلف الصالح. قال ونهانا عن مشابهتهم بقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأكثر الناس الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات هم اليهود، معلوم. فاليهود اختلفوا على علم، وافترقوا عن قصد، افترقوا عن عناد، افترقوا على عن عناد. فنهانا قال عن التفرق في الدين. إذن يقال أراد سبحانه بما ذكر ما كان بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت 120 سنة. الأوس والخزرج أصلهما من اليمن، وهاجروا من زمن طويل من اليمن وأتوا فاستقروا في يثرب التي هي الآن تسمى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم يعد يجوز لنا أن نقول يثرب، وإنما نقول يثرب إذا تكلمنا على ما قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فقبل الهجرة لابد أن نذكرها باسم يثرب. فالأوس والخزرج هاجروا من اليمن واستقروا في يثرب، ثم حدثت بينهما الفرقة والنزاع الشديد وحروب طويلة دامت 120 سنة، إلى أن ألف الله سبحانه بين قلوبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ثأرات. وبهذا الدين، بهذا الدين زالت الأحقاد الحمد لله. وكانت آخر حرب وقعت بين الأوس والخزرج هي موقعة بعاث، وهذه الموقعة يعني كادت تقضي على الخضراء، يعني كادت تقضي على الأخضر واليابس، على الأخضر واليابس، قتال طويل طويل جدا. وكذلك حرب البسوس، وذكرها الحسن رضي الله عنه. فالله عز وجل أمرنا بعدم الفرقة، وعدم الفرقة لا يكون إلا بلزوم المنهج، والمنهج يعني السلفية. ما السلفية؟ الفهم الصحيح للإسلام. كيف حكمنا بأنها الفهم الصحيح للإسلام؟ لأنها فهم الصحابة رضوان الله عليهم. طب هل فهم الصحابة هو الصحيح؟ نعم، لأن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإذا دل على أن فهم الصحابة هو الاهتداء، والاهتداء هو المنهج الصحيح، والتابعون لهم بإحسان. فإذا سرنا على طريقتهم فهذا الاهتداء، إذا خالفنا الطريقة فلا اهتداء أبدا. وعلينا أن نبذل الجهد بقدر ما نستطيع، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تقوى الله، بل من أعظم سبيل لتقوى الله، أعظم سبيل لتقوى الله ترك التفرق، ترك التفرق. فليس لنا أن ننقاد إلى أمور الجاهلية، ومن أمور الجاهلية التفرق كما ذكرنا. روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. من بنو إسرائيل؟ اليهود والنصارى، لا تنسوا. إياك دائما تظن أن بني إسرائيل دائما هم اليهود، لا، بني إسرائيل هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، للجمع بين الغضب والضلال. فاليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون، كلهم ضالون وكلهم مغضوب عليهم، ولكن اليهود مغضوب عليهم أكثر من النصارى، والنصارى أضل من اليهود. ليأتين على أمتي، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد باللام المؤكدة وبالنون المؤكدة وبقسم مضمر، يعني سوف يحدث وقد حدث، على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، يعني الاختلاف والفرقة حتى والبدع والخروج من الدين والجهر بالمعاصي وغيره، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، لأن سيغرم جهلة المسلمين والمبتعدون منهم عن المنهج الصحيح، سيغرمون بتقليد اليهود والنصارى، وهذا موجود الآن. بل هناك فتنة حتى إنك تشتري مثلا قميص، هذا ده من الخارج، وهذا ده خارجي، ده أجنبي، ده كذا. صار الناس مغرمون بكل ما يأتي من عند اليهود والنصارى. قال: وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار، يعني كلهم يستحقون النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ أو من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. فحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن نفترق، ولكننا سنفترق، بل افترقنا، بل افترقنا، والتاريخ شاهد بهذه الفرق الموجودة، التاريخ الماضي والتاريخ الحاضر شاهد بهذه الفرق الموجودة في قديما وحديثا. وافترقنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، افترقنا لظهور البدع. دائما البدعة هي التي تؤدي إلى التفرق. ولذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: شعار أهل البدع ترك انتحال اتباع السلف. كل بدعة ستجدها دائما مخالفة المنهج السلف. لكي تأمن ابقى في المنهج السلف. منهج السلف مثل السفينة السليمة القوية التي تسير في البحر، ومضمون نجاتها، ضمن الله عز وجل نجاتها، مضمونة من الله بأنها تنجو. طول ما انت في هذه السفينة ستنجو، اول ما تترك هذه السفينة لابد ان تقع في بحر البدع، بحر الضلال، بحر الخلافات، لابد من الفرقة. فشيخ الإسلام يقول: شعار أهل البدع، شعار يعني دستور أهل البدع، طريقة أهل البدع، انتحال اتباع، ترك انتحال اتباع السلف دائما. لذا ابحث في أي أصحاب بدعة وانظر منهج السلفي، احنا قلنا هو الميزان، ووزن وشوف، زن وانظر. إذا وزنت ستجد أنهم مخالفين لمنهج السلف. أي جماعة تعجبك على الساحة انظر هل هي مخالفة لمنهج السلف، انظر جماعة التبليغ، جماعة الإخوان، جماعة الجهاد، جماعة التكفير، الصوفية بكل طوائفها، ستجد مخالفة لمنهج السلف. فهذا على طول الترميمتر الذي يعرف منه الخلاف انه يخالف منهج، اول ما يخالف منهج السلف لابد ينحرف ويضل، لابد. فشعار هذه الفرق، ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله، المخالفة لأهل السنة والجماعة، المخالفة لأهل السنة والجماعة. يعني ايه؟ هي مفارقة للكتاب والسنة والإجماع دائما. ولذا كل ما نيجي نرد على أحد كيف نرد عليه؟ بنرد عليه بالكتاب والسنة، فنقول: يا جماعة الإخوان أنتم مخالفون للكتاب والسنة. يقول: نحن نرى يعني أن لابد الخروج على الحاكم الظالم. قل له: تعال نزن هذا، هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم في الكتاب والسنة؟ لا، إذن أنتم مخالفون للكتاب والسنة. ننازع السلطة ونأخذ الديمقراطية، إذن أنتم مخالفون لمنهج الكتاب والسنة. الديمقراطية هي الشورى، نقول: لو قارنا بين الديمقراطية والشورى سنجد هذه في الشرق وتلك في الغرب دائما. وجماعة التبليغ وجماعة والمعتزلة والأشاعرة وكل الفرق، الشيخ الإسلام يقول: أنت انظر إليها ستجد مخالفة للكتاب والسنة دائما، مخالفة للكتاب والسنة. فشعارهم مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو أكمل من أهل السنة والجماعة. احنا قلنا السلفية مرة أخرى الفهم الصحيح للإسلام. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فلا يجوز أن يتصور أحد بعد ذلك مثلا أن تكون الشيعة هي الفرقة الناجية. تضحك أنت أول ما أقول لك: هل تظن أن الشيعة هي الفرقة الناجية؟ تضحك صح؟ لماذا؟ الميزان مخالفة، الميزان واضح، مخالفة للكتاب والسنة. هل ممكن تكون جماعة التبليغ هي الفرقة الناجية؟ لا يمكن، لأن الناس هذا شعارهم محارب العلم الشرعي. التبليغ مهمتهم محاربة العلم الشرعي، ممنوع علم شرعي، ممنوع تماما علم شرعي، والعلم الشرعي هو النور، فهم فقدوا النور فهم في ظلام وسيظلون في الظلام. هل تظن أن منحرفة الصوفية هم الفرقة الناجية بالرقص الذي يفعلونه وبالعقائد الشركية التي يفعلونها؟ يعني هل الثلاثة مليون اللي عند البدوي الآن في طنطا ممكن يحرروا القدس أو لا؟ سبحان الله، ممكن أولا ينشروا فهم الصحيح للكتاب والسنة؟ أبدا. أنت تذهب إلى شيوخهم أو إلى أي عسيم تقول له أريد أتقرب إلى الله، يقول لك تعالى طوف حول البدو، أريد أتقرب، استغيث بالبدو، استغيث بالبدو، أو أقول التوشيح توشيح. إذن هو لا يمكن أن يؤدي بك إلى طريق النجاة، لا يمكن، بل هو سيأخذك من السفينة لتغرق مباشرة. والخوارج، هل ممكن الخوارج يكونوا هم الفرقة الناجية؟ محال. الماضي والحاضر يشهد بضد ذلك، فكلها فرق حادثة تمثل أفكارا طارئة، أفكارا حادثة، أفكارا طارئة حادثة ينكرها أهل العلم وعامة المسلمين، ويجد كل سني في قلبه نفورا منها. من هو السني؟ مثلا أنت كطالب علم ومتجه المنهج السلفي، لما تيجي تدرس أي فرقة وتجد شيء واضح مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولسلوك السلف الصالح بتجد في قلبك نفورا. وهذا واضح لما نيجي ندرس للطلاب ونتكلم عن كلام في الأشاعرة أو في المعتزلة، تجد القرامطة، تجد الطالب هو بيسمع ينفر. لما تحكي عن الشيعة وما يعتقده الشيعة تجده ينفر. لما تكلم عن الإخوان أو التبليغ أو التكفير يجد نفورا. ولا يمكن يوجد هذا النفور إلا لمن عنده فهم سلفي صحيح. فعامة المسلمين يجدون النفور في قلوبهم. إذا العامة المساكين الذين هم على الفطرة إذا لم تدخل فيهم هذه الأفكار السيئة يظلون على فطرتهم. وتمنى أبو المعالي الجويني أن يموت على عقائد عجائز نيسابه. فتجد نفورا، وتجد أنك لما تقارن ما بين ما كان يعتقد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة رضوان الله عليهم تجد لا أثر لهذه الأفكار، بل حاربوا. فكر الخوارج وهو أكثر الأفكار انتشارا الآن بين من ينتسبون إلى أهل السنة، لأن المسلمين الآن الموجودين الذين ننظر لهم العالم يقسمونهم إلى شيعة وسنة. نحن عندنا الشيعة ليس من أهل الإسلام، لكن هم يسمون مسلمون. طيب، فالإنسان ينظر إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، يترك الشيعة وينظر إلى أهل السنة وينظر إلى ما هم عليه، تجد الفكر الأكثر سوادا وانتشارا وفكر الخوارج. ولذا ساعة ما حدثت موجات الثورات الخراب العربي وجدنا كل الجماعات مشاركة فيه، وجدنا تبليغ مشارك فيه كله، الخوارج وانضم اللي كانوا يعتبرون من أهل الجهاد والتكفير والإخوان كله كله كله. وجدنا الذين كان بينهما في صراع ظاهر ما يسمون بالدعوة السلفية والإخوان الذين كان بينهما خلاف وصراع ظاهر، وحتى لما دخلوا الانتخابات كانوا يتنافسان، وجدناهم جميعا في لما حصل ثورات الخراب ينضمون معا إلى بعضهم ويوجدون في ميادين الثورات. ثم ننظر هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حارب الخوارج؟ نعم. فنجد الصحابة على طريق وهؤلاء على طريق. ثم لا نجد أيضا من تبع الصحابة بإحسان إلا بعيدا عن هذا الطريق، والأئمة الأربعة بعيدون تماما عن هذه الطريق. فطالما أن تلك الطرق لم يتقلدها الصحابة رضي الله عليهم ولا التابعون لهم بإحسان ولا الأئمة، إذن لا يمكن أن تكون صوابا، لا يمكن أن تكون صوابا. والفرقة الناجية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الفرقة الناجية، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذين يجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من ما هو الذي كان عليه؟ إيه اللي كان عليه؟ الملابس، قول وعقيدة وعمل، هذا هو. وليس مثلا أطعمة اللي كان يأكلها نأكل مثلهم، لا، ولا الدواب التي كان يركبونها نركب دوابا مثلهم، ولا نظام البيوت التي كان يعيشون فيها نعيش على في نظام بيوت مثلهم، لا، وإنما المقصود ما أنا عليه من قول واعتقاد وعمل، هذا هو، من قول واعتقاد وعمل فيما يتعلق بالدين. أما في الدنيا أنتم أعلم بشؤون دنياكم، تطوروا كما تشاءون، إلا أن يأتي شيء يخالف نصا فاتركوه. أما غير ذلك اركبوا سيارات، اركبوا طائرات، اصنعوا الصواريخ، استعملوا الحاسب الآلي، فعلوا ما تشاءوا، لكن في القول والعمل والعقيدة فيما يتعلق بالدين لابد فيه من الاتباع، وإلا لابد من الفرقة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني من العقيدة الصحيحة السليمة والأقوال والأفعال المشروعة، من كان على ذلك فهم الفرقة الناجية. والفرقة الناجية لا تختص بزمن ولا تختص بمكان، فالفرقة الناجية ستظل موجودة، ستظل موجودة دائما إلى أن يحين الموعد الذي لا فرقة ناجية بعده، فيقبض الله عز وجل بريح طيبة روح كل مؤمن، وبعد ذلك تقوم الساعة، لأن سيبقى شرار الخلق، لكن طالما الحياة موجودة والصراعات موجودة فيها فستظل الفرقة الناجية. الفرقة الناجية لا يشترط أن تكون في مكة أو في المدينة أو في الإسكندرية أو في الشام أو في دمشق أو في كندا أو في غيره، فلا ترتبط بمكان ما ولا بزمن ما، ولكنها مستمرة، تكون دائما مع أهل السنة الذين ذكرنا، الذين هم في السفينة، السفينة الناجية، الذين هم يتبعون الفهم الذي كان عليه السلف الصالح، هذه الفرقة الناجية. فكل من التزم الهدي الذي كان عليه الصحابة والتابعون بإحسان ظاهرا وباطنا هو من هذه الفرقة الناجية. طيب ناجية من إيه؟ في الدنيا ناجية من الخرافات والبدع والضلال والشرك، وفي الآخرة ناجية من النار بإذن الله تبارك وتعالى. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. طيب الواحدة هذه من اليهود واحدة، من النصارى واحدة، من أهل الإسلام واحدة؟ نعم، يعني اليهود افترقوا ولكن بقيت منهم فرقة ناجية، والنصارى افترقوا وبقيت منهم فرقة ناجية، والذين بقوا من أتباع هذه الفرقة بمجرد ظهور محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به. وأهل الإسلام سيفترقون على 73 فرقة، كلها في النار، يعني تستحق النار، ولا نحكم لها بالنار ولكنها تستحق ذلك، إلا الفرقة التي تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لا نحاول إحصاء 73 فرقة؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله متلقي الكلام ده عن علمائه وعن السعدي وغيره، قال محاولة العلماء تعداد هذه الفرق لكنهم لم يصلوا إلى النتيجة إلا بتكلف شديد. تكلف، تقول رقم واحد كذا واثنين كذا وثلاثة كذا واربعة كذا. فالأولى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن نبهم ما أبهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم وضح أسماء هذه الفرق؟ لا، بل أبهمه. إذن نبهم، نبهم. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فرقة مثلا التبليغ في النار، فرقة الإخوان في النار، فهي فرقة، هي من الفرق الضالة النارية كما ذكر العلماء وأفتى بذلك ابن باز وابن عثيمين الألباني وغيره. لكن نبهم باقي الفرق، يعني ما وصل إلينا وما ظهر هذه فرقة. طيب ظهر التبليغ فرقة، الإخوان فرقة، الخوارج فرقة، الجهاد فرقة، تمام، لكن أجلس أتكلف وأبحث؟ لا لا، لا نتكلف. فالشيخ ابن عثيمين يقول الأولى أن نبهم ما أبهمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول 73 فرقة. أما كيفية نبهم يعني نتركه من دون توضيح وتمييز. أما كيفية الافتراق، طيب كيفية الافتراق في شيء معلوم وهو ذكرناه طول الكلام، طول الكلام ها؟ ترك الفهم الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح. لكن كيفية الافتراق التاريخي والواقعي ضبطه من أصعب الأمور، ضبطه من أصعب الأمور جدا جدا. أن أنا أعود أحسب الآن فلا داعي أن أنا أحسب كيفيات الافتراق، لكن يكفي أعرف الخط المستقيم الذي من حاد عنه ضل وسقط وهوى. فالفرقة يعني ما هو الضابط بحيث نقول هذه الفرقة خلاص خرجت من الملة، أو هذه الفرقة صارت نارية؟ ما عندنا إلا الضابط اللي ذكرناه، وهو مخالفة فهم السلف الصالح في القول والعقيدة والعمل، في القول والعقيدة والعمل. طيب كلها في النار، لابد طلاب العلم يكونوا فاهمينها. لأن أول ما تكلم أنت مثلا، تجلس مثلا مع واحد من الدواعش أو واحد من أتباع فرقة المسماة الدعوة السلفية زورا، أو واحد من الإخوان، وتقول له أنتم فرقة وأنتم فرقة نارية، قال كفرتنا يا شيخ على طول، أنتم بتكفرونا. فهل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار يعني أنها كافرة تخلد في النار؟ لا. فيقول لك ما أنت قلت في النار، منين أنا أجيب الصارف هذا؟ هذا من ضمن الأمثلة. فنقول التوعد بالنار شيء والحكم بالخلود فيها شيء آخر، التوعد بالنار شيء والحكم بالخلود فيها شيء آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. ذكر اللي ذكره المسبل، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ان هؤلاء في النار، ولكن لم يقل احد ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد انهم مخلدون، وانما المقصود انهم لا يدخلون النار، لا يدخلون الجنه حين يدخل غيرهم، او انهم يدخلون النار يعني يستحقون العذاب، او انهم ان دخلوا النار فلا بد ان يخرجوا منها، لان التوحيد مانع من الخلود في النار، التوحيد مانع من الخلود في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وليس معنى ذلك أيضا الخلود في النار. والحديث اللي ذكره أنس ما أسفل الكعبين في النار، وهذا الحديث حديث صحيح في سلسلة الصحيح للشيخ الألباني. أما الناجية فالنبي صلى الله عليه وسلم بينها بضابط واحد اللي هو ما كانت أو ما أنا عليه اليوم وأصحاب، يعني على مثل ما أنا عليه في القول والعمل والاعتقاد. فمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل والاعتقاد وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لأنها هي نفسها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، سواء حصل منها قتال مع 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 ضدها او مع الكفار او لم يحصل، فهم منصورون بظهور امرهم وسنتهم، سنتهم لازم تظهر. واذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه قال اما بعد، هو سيتكلم عن لسه سيبدا في العقيده الواسطيه، قال اما بعد فهذا يعني ففيما يلي اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فقال هكذا. فيجب على الإنسان أنه يتحرى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين الذين قال الله تعالى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكمل مهمة جدا، والذين اتبعوهم شرط بإحسان، هذا شرط بإحسان، لم يقل عن الصحابة بإحسان أنهم محسنون في الأصل، ولكن من تبعهم لابد أن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذه الآية تتكلم عن الصحابة والتابعين، ولكن التابعين بالعموم لا بالخصوص،
يعني لا تتكلم عن التابعين اللي هم القرن الثاني، مش هو قرون شيء قرون خير الناس قرني ثم الذين لونهم، الذين لونهم هم من التابعين. ليست الآية هنا في التابعين بهذا المعنى بهذا التقييد، وإنما كل من تبع بإحسان. إذن يشمل هذا التبعية بإحسان ولو كانت بعد آلاف السنة، فكل من تبع الصحابة رضي الله عليهم بإحسان يسمى من التابعين بإحسان. لكن هل هو من قرن التابعين؟ لا، لكن من صفة التابعين نعم. فنقول مثلا أحمد بن حنبل رحمه الله من السلف الصالح، وابن تيمية من السلف الصالح منهجا لا نسبا لا زمنا، تمام، وابن باز من السلف الصالح منهجا لا نسبا ولا زمنا، صح ولا لا؟ والألباني طبعا اللي هو الذي يعدل حتى على السلف الصالح ويحكم عليهم رحمه الله، هو أيضا من السلف الصالح منهجا لا انتسابا ولا زمنا. طيب، فإذا قول تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، هذا تقرير ودعاء، يعني سوف يرضى الله عز وجل عنهم، أو ندعو الله أن يرضى عنهم سبحانه تبارك وتعالى، كما نقول عمر رضي الله عنه، فهذا تقرير ودعاء كذلك، ونقول محمد صلى الله عليه وسلم تقرير ودعاء، أن الله صلى عليه وندعو الله أن يصلي عليه. فهذا الافتراق، احنا الافتراق مسألة مهمة جدا، لابد أن نضبط أنفسنا حتى لا نفترق، فنظل متمسكين منهج السلف الصالح حتى لو كل الناس انحرفوا، ابقى أنت وحدك، ولو بقيت أنت وحدك وخلفك الناس أجمعون، أنت الذي أنت الجماعة، أنت الفرقة الناجية، أنت الفرقة الناجية. وهل هذا حدث أن يشار لواحد فقط بأنه الفرقة الناجية؟ حصل أحمد بن حنبل في آخر موجات الابتلاء، بعد بقى ما قتل فلان وأحمد بن نصر الخزاعي وغيره، يشار إليه في آخر مراحل الابتلاء بأنه هو الجماعة، هو الفرقة الناجية وحده، لوحده الفرقة الناجية أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن أنت ابقى على المنهج الصح، يعني ليس المسألة بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذا أنت لو تنظر في تاريخ النصارى ستجد أن الغلبة كانت لأهل الضلال، وإن الذين بقوا على الحق اضطهدوا اضطهادا شديدا، فاضطر أكثرهم إلى أن يضل ضلالا بعيدا. فالنصارى يسمون الملكانية ملكانية، ومعظم الروم ملكانية، وكلمة الروم معناها النصارى، كلمة الروم معناها النصارى، سواء كانوا في المنطقة التركية أو كانوا في أوروبا وغيرها. هم انقسموا لما خدعوا إنه في كلمة، إن هذه الكلمة اتحدت في كلمة قالها الله، اتحدت هذه الكلمة بجسد المسيح ثم تضرعت بالناسوت، فصار عندنا ثلاثة أشياء مهمة: الأب اللي هو الرب، والكلمة التي قالها، والناسوت التي لبست فيه الكلمة. والناسوت يعني الجسم الإنساني. فهذه الفكرة الثلاثية ستظل تتأصل في أذهانهم حتى يقولوا إن الله ثالث ثلاثة. فهم عندهم الأب يمثل العلم، والكلمة تمثل الروح، والمسيح يمثل الحياة. فهم قالوا احنا عندنا ثلاثة أقانيم: أقنوم العلم، أقنوم الكلمة، أقنوم الحياة. لأنه لما بيجي يكلمك النصراني طبعا انت الحمد لله مسلح، لكن هو في هناك يسمى انفسهم تبشيريون، والتبشير يعني التنصير، يكلمك يقول لك انتم بتتهمون اننا نعبد ثلاثة آلهة، لا والله ده هو اله واحد، والاله الواحد فيه العلم وفيه الكلمة وفيه الحياة، وهو النسيت عن الحياة. فهو يقول لك انتم بتقول الله حي، نقول له اه، مش بتقول الله عليم، اه، مش الله يتكلم، اه، طيب لو انتوا بتعبدوا ثلاثة يبقى احنا بنعبد ثلاثة، فهم الثلاثة هنا واحد. فيقولون ان المسيح تدرع بالكلمة فهو ابن. تقول له ابن، ما انت الان انت لسه بتقول ثلاثة هم واحد. قال لي لا، ما الابن هنا بمعنى يعني ايه الصفة، الصفة من ابي، الصفة من ابي. فلان الكلمة مزجت الروح والروح مزج الحياة فصار مزيجا واحدا، والاب جوهر يعني اقنوم واشياء كثيرة جدا. هو بيحاول يضحك عليك في مسألة الصفة والموصوف، لكن هذه بداية فكر التثليث عنده، فكر التثليث. وهم الذين ذكرهم الله جل بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فقالوا المسيح، المسيح ناسوت كلي. نقول لهم اه صح، المسيح ناسوت كلي يعني انسان خالص، صح. واحنا قال المسيح انسان عبد الله ورسول، المسيح ناسوت كلي لكنه قديم ازلي اتى من قديم ازلي. اه قلنا يعني اتى، قال ولد، يعني من ولده، الاب ولده، الاب ولده. ولذا في الاخر سيجلس الى جواري على العرش. قلنا ده اله واحد ولا الهين؟ قالوا ما هو في الاصل واحد بس اتجزأ صار اثنين. طب والتالت فين؟ قالوا التالت اللي هو الروح القدس اللي هو طلع نازل. فهم في الحقيقة مهما حاولوا واضلوا انفسهم لابد ينتهي بالاعتراف بان الله كان ثلاث. لازم يعترف بان الله ثلاث، لان انت لكي تختصر معه الكلام، انت لما تيجي تكلم مثلا مع الموجودين هنا في الاسكندرية يقول لك اصل الشمس النواة والقرص والشعاع، اليس كل هذا واحد؟ تقول نعم. تقول طيب ما كذلك الاب والابن والروح القدس واحد؟ قل له خلص خلص في الاخر، في الاهات من الاخر، في الاخرة كيف سيكون حساب الناس؟ اين سيكون المسيح؟ يقول لك الى جوار الرب. فين؟ جالس الى جواره في العرش. يبقى الهين اثنين ولا واحد؟ هنا يقول لك ما بقى ما مع الوقت الله مستعان. ولذا هم كلهم ستجد في الكتابات، في كثير من الاناجيل، في كثير من الاشياء التي بيتمسكوا بها في اسفارين يقولون، هو الذي الايات اللي بيتلوها لما يجدوا مسلمين، نؤمن بالاله الواحد الاب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى، وبالابن الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من ابيه قبل العوالم كلها، وليس بمصنوع بل هو اله حق من اله حق من جوهر ابيه الذي بيده اتقنت العوالم. وكلام كثير، لكن شوفوا في الاول يقول لك اله واحد، ثم يقول لك اليسوع الذي ولد من ابيه وقديم مثل ابيه وابوه ولده، وهذه التي فيها الرد عليهم بانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لكن هو يقول لك اصل السبب في تجسده، هو طلع من الاب وحتى من الاب، السبب في تجسده روح القدس، روح القدس هو اللي جسده لانها ثلاثية مشتركة والعياذ بالله. وقتل وصلب ايام بيلاطس الحاكم الروماني ودفن ثم قام في اليوم الثالث وصعد الى السماء، وهو الان يجلس عن يمين ابيه. هنا هذا الكلام احنا لاننا قرأنا نصوصهم، فلما يجي يتكلم نرد عليه الان على يمين ابي، الان على يمين ابي. وبعدين هو مولود ازلي يعني مريم، قال لك لا ما هو جسده الروح القدس والعياذ بالله. فرقة أخرى ظهرت في عهد المأمون اسمها النسطورية، ظهرت في عهد المأمون، قالت لابد أن يكون لنا تصرف في الأناجيل، فظلت تلعب في الأناجيل. نسطور يقول إن الله تعالى واحد ولكن له أقانيم ثلاثة، يعني مثل ما تقولوا أنتم له هو واحد ولو صفات كثيرة،
الصفات الثلاثة الأساسية الوجود والعلم والحياة، الوجود والعلم والحياة، وهذه لازمة لذاته. طيب، ولكن اتحدت الكلمة في جسد عيسى عليه السلام لا على طريق الامتزاج كما قالت الملكانية، وإنما على طريق الظهور كالشمس حين تشرق، كالشمس حين تشرق. فالإله له طبيعتان، طبيعة ربانية وطبيعة محدثة، وهي الإنسان التام الذي هو عيسى. والقتل وقع على عيسى من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، يعني عيسى هو عبارة عن إيه؟ لاهوت، ولكن مغطى بجسم إنساني. الصلب وقع على الجانب الناسوتي ولم يقع على الجانب اللاهوت، هذه النسطورية. طبعا اللي قبلهم هيكفروا مباشرة، لأن بهذا معناه أن الخطيئة لم ترفع. ومنهم من قال إن المسيح هو الله تعالى، الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، رد عليهم الله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال ظهر اللاهوت في الناسوت فصار الناسوت المسيح مظهر الجوهر، مظهر الجوهر، لا على سبيل أنه جزء منه ولكن على سبيل الحلول. وقالوا ما أنتم بتقولوا إن الملك يظهر في صورة إنسان، وعندكم في آياتكم إن تمثل لها بشرا سويا، واللي تمثل لها بشرا سويا هو روح القدس، وأنتم بتقولوا هو تمثل بشرا سويا، أنتوا اللي بتقولوا تمثل بشرا سويا، وعندكم أحاديث تقولون فيها إن الروح القدس ظهر في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، وعندكم إنه بيظهر في صورة صحابي اسمه دحي. فروح القدس، فكذلك المسيح لما يظهر في صورة إنسان هو في الحقيقة ليس إيه؟ إنسانا، وانت عندكم ما يجيز هذا، فهو ظهر في صورة إنسان ليتم مسألة الصلب، كما ظهر جبريل عندكم في صورة إنسان ليتمم مسألة النفخ في فرج مريم، أو كما ظهر في صورة إنسان ليبين لكم الإسلام والإيمان والإحسان. النصارى هذه العقائد ظهرت كلها، وهي كلها كما ترى فاسدة، وأنا لن أستفيد فيها لكن أعلمك لكي لما ترد عليهم فقط. الفساد ظهر بظهور بولس، بولس اسمه عندهم شاول، شاول هذا يهودي، وهذا بولس ظهر وعنده تأثر، رضي يفسد دين النصرانية فلوثه بوثنيات وفلسفات، فقسم النصارى إلى فرق متباينة في أصول ديانتها. ولما انقسم النصارى اجتمعوا في سنة 325 في مجمع مشهور اسمه مجمع نيقيا، مجمع نيقيا، كانوا مجتمعين لأنهم انقسموا إلى فرقتين، كانوا مجتمعين ليتحدوا فانقسموا أكثر، اجتمعوا ليتحدوا. هل المسيح له طبيعتان أم له طبيعة واحدة؟ يعني طبيعتان بقى، فهمتوهم ولا؟ هل ناسوت ولاهوت ولا هو طبيعة واحدة، وإن الناسوت هذا متشكل فقط في المنظر إنما هو في حقيقته لاهوت. فانقسموا هناك انقساما شديدا جدا، وبدأ الاضطهاد الرهيب. بعض الناس يعني في ناس قالوا المسيح له طبيعتين، وناس قالوا له طبيعة واحدة، وناس قالوا هو عبد الله ورسوله. ادي بقى الثلاثة ايه اللي قالوا عبد الله ورسوله تعرضوا لاضطهاد شديد بحيث انتهى، لم يعد لهم ظهور، لم يعد لهم ظهور ابدا. وظل هذا الامور، المسيح له طبيعة ولا له طبيعتان. ظهرت في العصر القريب الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، والارثوذكس يمثلهم بالذات مصر، لأن القيادة في الأرثوذكسية في العالم للكنيسة المصرية الأرثوذكسية اللي هي القبطية. خلي بالك، ما لا يوجد نصراني في غير مصر يسمى إيه؟ قبطي. النصراني المصري يسمى قبطي، وقبطي أتوا بها من كلمة إيجبت، أي قبط يعني مصري، لأنهم يقولون أن الأصل في مصر أنها بلد النصارى، بلد القبط، النصارى الأرثوذكس. وكنيسة الإسكندرية هي الحاكمة لكل الأرثوذكس في العالم،
وهذه تؤمن بأن المسيح له طبيعة واحدة، طبيعة واحدة. وكنائسها طبعا موجودة في أثيوبيا والسودان وفي الاتحاد السوفيتي وفي اليونان، كل الأرمن واليعاقبة وأوروبا الشرقية وروسيا، ولكن انقسموا هم كذلك، وحدث اضطهاد شديد جدا من فرقة لفرقة. فلما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه يفتح مصر، انت دايما تسمع قصة بنيامين، صح؟ بنيامين كان مضطهدا. من مين مضطهد؟ من مين؟ قالوا مضطهد من الرومان. هذا تزوير في التاريخ. هي مصر كانت محتلة من قبل الرومان فعلا، مصر كانت محتلة من الفرس، ثم جاء الاسكندر الاكبر احتلها وطرد الفرس، ثم جم الرومان طردوا اليونان واحتلوا مصر. الرومان لما احتلوا مصر خد بالك تنصر واعترفوا بالارثوذكسية. فالذي كان يحدث لم يكن اضطهادا لبنيامين النصراني من روم وثنيين، لا، كان اضطهاد من ارثوذكس الارثوذكس، كان اضطهادا من ارثوذكس الارثوذكس. وبنيامين هذا قال لهم هذا كلام باطل، واحنا لا نؤمن بهذه التعددات التي يقولونها، والمسيح اللي اتصلب هو الله وليس هو الانسان. فاضطهد فهرب الى الصحراء، ولم ينجو الا حين دخل اهل الفتح الاسلامي الى مصر، الى مصر. طيب، اذا احنا بنتكلم عن نماذج التفرق الموجودة في العالم. المسلمون مهددون بالتفرق، نعم، وقع فعلا التفرق، وقع فعلا. فما الحل؟ الحل هو النجاة. كيف النجاة؟ الانضمام الى الفرقة الناجية. ولذا لا يستطيع احد ان يلومنا ابدا، لان كل الذي يحاول ان يأخذنا الى منهجه يكلمنا بكلام ليس من الكتاب والسنة، ولكن فيه تحريف للكتاب والسنة. فانت حين تتكلم معه، احنا قلنا اكبر فكر منتشر الآن في أهل السنة وفكر إيه؟ الخوارج. فكر الخوارج أنت حين تسوق له كما يسوق أهل السنة الأحاديث التي تدل على حرمة الخروج على الظلم، هو سيتوقف عند نقطة واحدة، كلمة حق عند سلطان جاء، وسيتوقف عن عدم الرضا بالظلم. ولذا أنت إذا كلمته سيقول الظلم واضح، هل نسكت عن الظلم؟ إن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. انظر إلى هؤلاء المشايخ المتخلفون المداخلة الجامية كيف يقولون يرضون بالظلم والله لا يرضى بالظلم. دي خطبة يا ابا، دي خطبة تنفع في التلفزيون، تنفع في فيلم سينمائي، لكن لا تصلح في الدين، لا تصلح في الدين. الظلم لا ينبغي الرضا به، لكن لا نتكلم عن الرضا بالظلم. انت الان تتهمنا برضا بالظلم، احنا لا نتكلم عن الرضا بالظلم، نتكلم عن كيفية تغيير الظلم، تغيير الظلم. وهل اذا ثبت الظلم ثبت الخروج؟ اذا ثبت الظلم ثبت الصبر. انت تقول اذا ثبت الظلم ثبت الخروج، انت تأخذ مقدمة صحيحة تصل بها الى نتيجة مكر وخداع. نحن لا نختلف معك في مسألة الرضا بالظلم. أنت تقول لا ينبغي الرضا بالظلم، نقول نحن لا ينبغي الرضا بالظلم. لكن أنت تقول لا ينبغي الرضا بالظلم فيجب الخروج، نقول لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح قال لا ينبغي الرضا بالظلم فيجب الصبر. فأنت الآن تترك النقطة التي نحن متفقون فيها تجعلها هي محل الخلاف، هذا كذب منك علينا. احنا ما تكلمنا كلمة حق عن سلطان جار، نعم كلمة حق عن سلطان جار. إذا تمكن العالم الذي يعرف الحق والذي يستطيع قول الحق والذي يستطيع تبرير الحق والتدليل على الحق ويمكن وصوله إلى الحاكم، توجب عليه أن يكلم الحاكم فيها كلمة حق، ولم يقل قتلة حق أو ثورة حق أو خرجة حق، قال قولة حق عند سلطان ظالم. ونقول عن سلطان جار ونقول الكلمة، هل قال إذا قبل الكلمة وتحول واعتدل الحمد لله، أما إذا لم يقبل نقتله ونخرج عليه؟ ما قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالحوار مع الخوارج ستجد إنه يخالف السلف الصالح. ما أنا قلت لك لكي نأمن الفرقة لابد دائما نوزن أنفسنا والآخرين بمنهج السلف الصالح. هو يتكلم نقول له معك، ولكن في النهاية لازم في المقدمة وفي النتيجة نلزم منهج السلف. أنت تحاول التظاهر بلزوم منهج السلف في المقدمة، ثم تتعمد مخالفته في النتيجة. عرفت؟ فمنهج السلف عدم الرضا بالظلم، ولا يجوز الرضا بالظلم، بل قد يكون الرضا بالظلم كفر، لأن الرضا به استحلال والعياذ بالله. فنحن نحن نقول لا نرضى بالظلم، ولكن اترك المقدمة متفقين فيها، ولا تقعد تخطب عارف أنت الظلم يا عم، عارفين حافظين الحديث وعارفين الحديث فين وعارفين. فلا، ربنا حرم الظلم نعم، والعباد لا ينبغي أن يرضوا بالظلم نعم، لكن ماذا نفعل الآن؟ مقدمة، تفضل تعيش في المقدمة ثم تستخرج منها نتيجة خاطئة تلزم بها الناس، تخرب بها البلاد والعباد وتشيل بها الدماء، حرام عليك. خلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما أتيت أنت الآن. أنت الآن الحمد لله ما شاء الله عليك، أنت الآن لا تتكلم بالشيوعية ولا بالاشتراكية ولا بمفاهيم الديمقراطية ولا بفلسفات برنارد شو ولا غيره، أنت الآن تتكلم بالكتاب، تقول الحديث فيه أني حرمت الظلم على نفسي، والحديث فيه كلمة حق سلطان جاء. خليك في كل طريقك مع الحديث. فالذي قال كلمة حق سلطان جائر، والذي ناقل إلينا الحديث القدسي بأن الله حرم الظلم على نفسه، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن لابد كما لزمناه في الأول أن نلزمه في الثاني. هذا هو الحوار. الحوار هنا لابد أن تكسب أنت. لماذا لابد أن تكسب؟ أنا قلنا لأنك مع المنهج الكسبان، المنهج الراجح، المنهج الواضح دائما، المنهج الناجي مع الفرقة الناجية، مع الفرقة الناجية. طيب، إذا هذه المسألة الثانية أعتقد انتهت، لأن المرة فات قالوا أنت لم تتكلم في المسألة الثانية. المسألة الثالثة، في سؤال في الأولى والثانية. المسألة الثالثة مخالفة ولي الأمر، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة. عند من؟ لا، عند أهل الجاهلية. عند أهل الجاهلية ستجد دائما أهل الجاهلية كلهم عندهم الخروج، كله. لا يوجد عند النصارى في كل عقائدهم اللي هي الملوثة المنحرفة، لأن لو وجد عقيدة سليمة فهي عقيدة إيه؟ إسلام. إيش كده؟ النصارى الذين هم على حقهم اسمهم إيه؟ مسلمون. الحواريون دول صحابة، الحواريون صحابة أصحاب عيسى عليه السلام، مسلمون. أتباع موسى عليه السلام المطيعون له مسلمون. أما غيرهم فهم ليسوا مسلمين، هم يهود ضالون أو نصارى ضالون، كلهم عندهم الخروج على الحاج. تاريخهم كله شاهد، تاريخهم كله شاهد بذلك. ولذا هم انضموا إلى الوثنيين في قبول الفكرة الوثنية التي تسمى الديمقراطية. الديمقراطية فكرة وثنية بحتة. المفكرون في أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد جلس هؤلاء المفكرون وقالوا كراتوس للديموس. الديموس يعني الشعب، ديموس كلمة يوناني معناها بيبول شعب، وكراتوس معناها رول الحكم. فقالوا الكراتوس لابد أن يكون للديموس، يعني لابد الحكم يكون للشعب، وهذا المفهوم نسميه ديموكراتية، يعني الحكم ايه؟ ديمقراطية، اللي هي الآن العرب بينطقوها الديمقراطية، إن الحكم إلا للشعب. طيب كيف يا بريكليس والمجموعة اليونانية اللي اخترعت هذا الكلام، كيف نخلي الحكم للشعب؟ قال تؤسس الجمعية الشعبية، والحاكم لما يريد قرارا معينا يجمع الشعب في الشمس في الميدان، ميدان أثينا، ويقول نريد أن ننفذ قرارا يقضي بكذا، فيصيحوا، فإذا صاح الأغلب منهم معناه الموافقة، بصيحات الأغلب هي الموافقة. فكانوا يصدرون القرارات بناء على اللي هي الديمقراطية، هي ديمقراطية اللي هي الكراتوس للديموس، الحكم للرعاع، الحكم للشعب. طب يا جماعة انتم في وقت اخترعتم الفلسفة، الفلاسفة عندهم هم مفكرون العظام، هل الحكم يكون للفلاسفة؟ قالوا لا. طب الحكم يكون للعقلاء والمفكرين؟ لا. الحكم للرعاع، الحكم للرعاع للشعب. كراتوس ديموس. طيب كراتوس ديموس بهذه الطريقة أثينا طبقت هذا النظام، هي الوحيدة في بلاد اليونان، لأن دول دويلات كثيرة جدا، لكن فقط أثينا، هم كل مدينة عاملة دويلة، ولذا لا توجد بلد اسمها اليونان قديما، ما في بلد اسمها اليونان، في حاجة اسمها بلاد اليونان، كل مدينة دويلة مستقلة، كل مدينة مكونة من سهل وجبل وساحل، كل مدينة كده جبل وبعدين سهل، يعني منطقة جبلية تليها منطقة سهلية زراعية ثم البحر. المنطقة الجبلية تحيط بالمدينة، فكل مدينة عبارة عن فنجال، تعرفون الكوب الفنجال، تعرفون حدوة الحصان، هكذا أثينا عبارة عن حدوة حصان، بيوتيا عبارة عن حدوة حصان، سبارتا حدوة حصان، مقدونيا حدوة حصان، دويلات كل دويلة عبارة عن حدوة حصان، جبال عالية جدا مرتفعة جدا جدا، وبعد حضن في حضن الجبال سهل زراعي، ما يزرع فيه إلا الزيتون والعنب، الزيتون والكروم، ثم البحر. إذن هذه الدويلات كلها ما الذي يجمع بينها؟ البحر فقط، فقط البحر، فلا تستطيع أن يغزو بعضها بعضا برا، لأنه لكي يغزو بعضها بعضا برا لابد من صعود الجبال، والجبال وعرة جدا، وممرتها في الآخر تنتهي بأن يسيروا واحد واحد، يعني الجيش يتحرك واحد واحد ولا يأمن، فممكن جدا كرات الثلج ولذا ليس عندهم حروب برية، معظم حروبهم بحرية، ويستولي بعضهم على بعض بالقوة عن طريق البحر. أثينا هي طبعا المدينة المشهورة، الدويلة المشهورة، اختلفت مع سبارتا. سبارتا دولة ديكتاتورية، يعني ان الحكم الا للسلطة، ان الحكم الا لأهل القوة. وسبارتا عندهم الطفل حين يولد تيجي لجنة تكشف عليه، لجنة طبية تكشف عليه، اذا لقوا الطفل سليم ما فيهوش عيوب الدولة تاخده، لا تتركه لأمه، تاخده الدولة، واذا لقوا الطفل فيه عيوب اصبع مكسور شيء يترمى فوق الجبل للذئاب تاكله، اي طفل فيه اي عيب او نقص يقتل فورا فورا، واما الطفل السليم ذكر او انثى تاخذه الدوله تربيه وتنشئه ويكبر في معسكرات، انتمائه ليس لابويه، انتمائه لمن؟ للدوله، انتمائه للدوله، ودوله عسكريه بحته صرفه، عسكريه صرفه بحته شديده جدا. حصل صراع بينها وبين اثينا، اثينا متمسكه بالمنهج الديمقراطي، الديمقراطي. في عام 404 قبل الميلاد سبارتا ببركه الديمقراطيه عند اثينا ازالت اثينا من الوجود، خلاص بح ما في اثينا، خلاص ازالتها من الوجود، فالديمقراطيه لا عمرها نفعت ولا عمرها صلحت ولا عمرها اقامت شيء، بل دائما باطله. اذا هذه الديمقراطيه تعتبر قمامه زباله، اوروبا خدتها الان، اوروبا بتنفذها لاجندات معينه، هي مجموعات مال رجال مال، وفي وقت ما يحتاجون لا ديمقراطيه ولا غير ديمقراطيه، هم لا طبقوا ديمقراطيه في حروبهم مع العراق ولا في الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه ولا في اي شيء، فمتمسكون بالديمقراطية وفرضوها على عالم الإسلام. يأتي الإخوان ويقولون لنا الديمقراطية هي الشورى، الديمقراطية هي الشورى، الديمقراطية إن الحكم إلا لمن؟ الشورى إن الاستشارة إلا لأهل الحل والعقد، ثم هذه الاستشارة غير ملزمة للحاكم. ما معنى غير ملزمة؟ غير ملزم إنه يأخذ به، هو ملزم يستشير، يعني المفروض الحاكم المسلم يجيب العقلاء والمتخصصين والكبار، مش الشعب، الشعب ممنوع، الشعب ممنوع بمقتضى الشورى، الشعب كل واحد ينظر في مصلحته، انت طالب روح ذاكر، انت طبيب روح عالج الناس، انت مهندس روح، انت سباك، انت كهربائي، انت مزارع، انت عامل، خليك في مصنعك، خليك في عقلك، مالك علاقة بالحكم نهائيا، ولا لك علاقة بسياسة الدولة نهائيا، ليس لك أي شيء، أنت تحكم، مهمتك أن تحكم. أما الذي يدير البلاد فهو الحاكم ومعه أعضاء إيش؟ الشورى. فالحاكم يستشير أهل الاختصاص وجوبا، لكن لا يأخذ برأيهم، أخذ برأيهم استحباب. هذه هي الديمقراطية اللي شرحناها الآن، فرق شاسع. يجي الإخوان يقول لك ما هي الديمقراطية يا شورى عم الشيخ؟ قل تعالى على منهج السلف الصالح. احنا يا عمي الميزاننا ميزان السلف الصالح. ميزان السلف الصالح بيسميها الشورى ولا بيسميها الديمقراطية؟ طيب يبقى خلينا مع الشورى. ما هو ده؟ يقول له الألفاظ المجملة. السلف الصالح قال اتركوا الألفاظ المجملة. مين الذي علمه يترك الألفاظ المجملة؟ الله. الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا وقولوا، مع إن راعنا كلمة جميلة بيقول المسلمون بنية سليمة صالحة جدا. فإذا مخالفات ولي الأمر سمة موجودة عند كل الأمم غير المسلم، سمة موجودة عند كل الأمم غير المسلم. في كل شعوب العالم يخرج الناس على الحاكم طول التاريخ، يخرجوا على الحاكم. لما جاء الإسلام علمنا أن الحاكم سلطان الله في الأرض، فلا ينبغي الخروج عليه نهائيا. فمن هنا مخالفة ولي الأمر، والمقصود بمخالفة ولي الأمر هنا يعني الخروج عليه. وإلا هناك فرق في التعامل مع ولي الأمر ما بين أوامر ولي الأمر وبين الخروج على ولي الأمر، ولذا كثير الإخوة يخلطون ما بين الطاعة والخروج. الطاعة للحاكم مقيدة، والخروج على الحاكم المسلم مطلق، يعني لا خروج، لا خروج أبدا، مهما ظلم، مهما طغى، مهما تجبر، مهما أكل الأموال، مهما ضرب الزهور، مهما سجن الناس، مهما غشم، لا خروج عليه أبدا. لكن في أوامره ننظر في الأمر، إن كان الأمر طاعة أطعناه، وإن كان الأمر مباحا أطعناه، وإن كان الأمر مكروها أطعناه. أما إن كان الأمر معصية فلا طاعة له أبدا أبدا، لا طاعة له أبدا. فالطاعة ليست مطلقة، بعض الإخوة ظن أن الطاعة مطلقة، ولكن الخروج ممنوع كله، ممنوع كله. تاريخ النصارى كل خروج، وكان كبار القساوسة والكرادلة والبابوات يدعون الناس إلى الخروج على أي حاكم لا يطيع أمر الباب. ثم في النهاية الناس، الثورة الفرنسية التي يعني يعتزون بها ويجعلونها هي النموذج المتبع، الثورة الفرنسية تضمنت الخروج على كل من أهل الحكم وأهل الدين، وكان شعارها اشنقوا آخر ملك، آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، يعني خذوا القساوسة واقتلوهم وهات أمعاءهم واشنقوا بها الملوك، خروج على كل. وهذه الثورة التي يعتزون بها وجهال المسلمين يعني يتغنون بفضله. كيف لنا نحن الذين على ميزان السلف الصالح أن نتجه لمثل هذه الأشياء؟ محال نتجه لمثل هذه الأشياء، محال. فمخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له عندهم فضيلة، فضيلة. الثورة الفرنسية الناس تمدحها ولا لا؟ والكتاب المشهورين فولتير وموليير كلهم يتكلمون هذه الثورة عظيمة جدا، فضيلة عظيمة جدا أن تشنق آخر حاكم بأمعاء آخر رجل دين. وبعضهم يجعله دينا، وفي الحقيقة حين توضع الديمقراطية كمادة أولى في الدساتير هذا يشبه الدين، ولأن معظم الدساتير الموجودة حتى من هذا الدستور المصري، المادة الأولى في الدستور مصر دولة ديمقراطية، المادة الثانية الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. طيب، وهنا الحكام معذورون، وإحنا لا نتكلم عن الحكام، لكن نتكلم عن الدساتير تصنع من باب اتباع أهل الكفر والعياذ بالله. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأمرهم بالصبر على جور الولاة. في الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه في أيام الضعف الصبر على جور الحكام الكفرة، فعلمنا أيضا أن الحكام لو كانوا كفرة كفرا إيه؟ بواح، لابد من الصبر عليهم طالما لا توجد القدرة على إزاحتهم. إذن الحكام ينقسمون إلى قسمين، حكام كفرة وحكام ليسوا بكفار، ويشترط في الكفر أن يكون بواحا، يعني لا ينتصح فيه عنزان، يعني لا يختلف فيه رجلان. فلما يجي عدونا شايف الرأي تقول له مش بالشوف، لابد أن يكون الكفر بواح بواحا ظاهرا. فلما يجي سيد قطب ولا غيره يكفر حاكم، هذا لا اعتبار له. الحاكم الكافر الكفر البواح مثل مثلا السياسي أفرقي في إريتريا، رجل مسلم ولكنه ارتد وأعلن ارتداده وقال خلاص أنا أؤمن بأن المسيح هو الله وأنا أكفر بالإسلام وبكتاب الإسلام وبرسول الإسلام، خلاص هذا كفر بواح ولا لا؟ طيب يا أهل إريتريا أي خرجوا؟ قلنا لا لا تخرجوا، أنتم ليس عندكم قوة، فخرجوا فنكل بهم نكالا شديدا جدا، وتحولت 80% من مساجد إريتريا إلى بارات ليرتع فيها الناس، مراقص ومكان لشرب الخمر والملاهي والعياذ بالله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما علمنا أن الحاكم الكافر نصبر على جوره مع الاستعداد والإعداد لإمكانية تحصيل القدرة على خلعه وإزاحته. وأما الحاكم الظالم فالنبي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا أمرنا بالصبر عليه، قول واحد ما يحتمل خلافا ولا اجتهادا ولا شيء، هذه نصوص لا اجتهاد فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، يعني خالف من؟ أهل الجاهلية في ذلك، يعني في مسألة الخروج على الحكام، وأمرهم بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه الثلاث، يعني الثلاث مسائل الجاهلية اللي فاتت اللي هي الدعاء غير الله والتفرق والخروج على حكام الجور، التي ورد فيها ما في الصحيح صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء، هذه المسألة الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا المسألة الثانية، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا مسألة الأولى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا مسألة الثانية، وأن تنصحوا لمن والله أمر لمن ولاه الله أمركم مسألة الثالثة. ثم أكمل قال ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا، يعني من الحاكم شيئا، فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا، مش آلاف الكيلومترات وينطلق ويجتمع في ميادين التحرير وغيره، شبر مات ميتة جاهلية، وهذا متفق عليه الحديث، مات ميتة جاهلية. وعن جناد بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض رضي الله عنه فقلنا أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فبايعنا أو فبايعنا بالفتح هو بايعنا سبحانه صلى الله عليه وسلم، بالضم بالسكون احنا بايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا. ما هو العسر؟ الفقر والضنك والشدة والأزمات، صح، والمشاكل والمضايق التي يعيشها كثير من أهل الإسلام. في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، الأثر عكس الإيثار، الإيثار إنك تفضل غيرك على نفسك، والأثرة الأنانية أن تفضل نفسك على غيرك. يعني لو الحاكم أخذ أموال الدولة وفرقها على أقربه وحبيبه والمنافقين والمتزلفين له، هذه اسمها الأثرة، نصبر نصبر وأثرة علينا، وألا نناجع الأمر أهله، هذه مهمة جدا، هذه دستورة في مواجهة كل الجماعات، لأن الجماعات كلها تناجع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم فيه من الله، يعني عندكم دليل صريح واضح لا يختلف فيه اثنان. والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة جدا، ولم يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصية النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإخلال أدى إلى ما نراه الآن من هذا. وحديث الخروج كثيرة وتبلغ 23 حديثا، وأكثرها متفق عليه في البخاري ومسلم، وأنه لا ينبغي الخروج. ومن الحديث صحيح مسلم الذي رواه حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا الحديث الصحيح صحيح مسلم لا كل الجماعات تشكك فيه، أي ضعف صحيح مسلم قرضه وقال هذا حديث ضعيف لا نأخذ به. وقدم من قطر ودخل ميدان التحرير وساعده المجرمون وصلى الجمعة في الميدان، وهذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما حكم مرسي وخرج الناس على مرسي، ونحن ضد الخروج على مرسي كما كنا ضد الخروج على مبارك وعلى غيره، فقال يا قيد اتقوا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث صحيح رواه مسلم. انت الآن افتكرت الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ايش الكلام ايش الكلام؟ فهم يتبعون ايه؟ اهواء. هم يتبعون اهواء. وليس احنا الكتاب اللي هو شرح السنة للمزني فيه الباب اللي المزني اسسه هو باب الخروج. نعم صبر على الأئمة. اللي ما خدش الكتاب ياخده النهاردة يا اخوان بإذن الله. فيه أيضا ضرورة الصلاة خلف الحاكم سواء كان برا أو فاجرا. وهنا كيف نصلي خلفه ونخرج عليه؟ الصلاة هذه معناها منتهى الاتباع، صح ولا لا؟ هل يركع المأموم قبل الإمام؟ هل يسجد المأموم قبل الإمام؟ فإذا كان يجب أن نصلي خلفه وهو فاجر، فكيف نخرج عليه إذن؟ هذا يتنافى مع الخروج عليه. وصلاة الجمعة تصلى خلف كل بر وفاجر. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو شيخ الصحابة في زمانه، يعني عام 70 فما يليه، كان يصلي خلف الحجاج. والحجاج معلوم فسقه وظلمه، ومن لم يرى ظلم الحجاج هو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من لم يقل بظلم الحجاج هو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ذكر أنه مبير وقاتل، ومعروف أن القتل من أشد أنواع الظلم الآخرين، مش كده؟ مش الظلم أنواع ثلاثة؟ ظلم الناس أقصها إيش؟ أشدها إيش؟ القتل، القتل والعياذ بالله. فنصلي خلف كل إمام برا كان أو فاجرا ما لم يبتدع بدعة مكثرة مثل التشيع أو الاعتزال اللي هو الاعتزال الجهمي. فإذا حدث فلا صلاة خلفه لأنه لا تصح إمامته. قال والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر أو والحج. وحديث الخروج موجودة والحمد لله. طيب المسألة الرابعة حتى لو ذكرناها ثم نكرر عليها كما كررنا على المسألة الثانية. نعم ميتة جاهلية يعني ميتة تشبه ميتة أهل الكفر وليس بكافر، كما ذكرنا حديث ان المسبل في النار، وان من اكل اموال يتم في النار، وان كل الفرق الاخرى في النار، يعني مستحق للنار، امره الى الله. ما هي من خرج الشبر يعني مات ميتة جاهلية، وليس الشبر يعني شبر، لا لا، الشبر يعني خرج حتى باعتقاده جواز الخروج، لو بكلمة واحدة، لو بمقالة في صحيفة، لو بإشارة، لو قال لازم انزلوا. أنا يعني أعرف ناس من أقاربنا، أقارب يعني جدا، هم عقيدتهم عقيدة الإخوان، لكن لا ينزلون، يحاربوا الناس على النزول ولا ينزلون، خوارج القاعدة، خوارج قاعدة، فيقول ناس انزلوا انزلوا، تقول لا طب أنت بتقول انزل، طب ما تجيبي أولادك ينزلوا، تقول لا أولادي لا، أولادي لا، والقرضاوي ويودي أولاده أمريكا يتعلموا ويقول له البسوا حزام ناس، طب ما تلبس ابنك حزام ناس. ما تلبس بنتك حزام ناس، بس بنتك تدرس في امريكا، تدرس في امريكا، هاتها يا عم تلبس لها حزام ناس جميل. الله تلبس لها حذاء او نطاقين ذات النطاقين ديها نطاقين ناسفه ويلا فجر. ايش هذا؟
فين الآية؟ يعني موسى دعا على فرعون وهو سيسي فرعون يجوز الدعاء الكاف؟ طبعا طبعا. هو ده فرعون اكفر انسان. طبعا ده يجوز الدعاء، ده يجوز الخروج عليه، ده يجب الخروج عليه اصلا، بس حين نكون عندنا استعداد وقوة للخروج عليه. ولذا هل احنا ضد الخروج على بشار؟ لا، ولكن بضوابط. فلما خرجوا من غير ضوابط كنا ضده، نقول بشار كافر، كافر كفر اصلي، ولكن لابد من وجود قوة كافية لإزاحة. فلما لا، زي ما كنا ما لسه ذكر مثال السياسي أفرقي، الخروج عليه أدى إلى مصائب، والخروج على بشار أدى إلى إلى خراب سن، خربة سن. ها؟ والقذافي، قذافي العلماء كفروه، كان إذن الخروج عليه لا يجوز إلا مع وجود قوة. وفين هي القوة؟ ما في قوة. والآن الناس تقول لك روح جهدوا في سوريا، جهدوا في سوريا مع مين؟ فين هي الراية؟ وفين هو الأمير؟ وفين هو الإشهر؟ طبعا. واي اي سني يحكمه كافر وهو لا يقدر، يقول ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهله، او يقول ربنا ازح هذا الظالم، ربنا عز وجل اطمس على واجبد على قلوبه، ما فيش اشكال، لا اشكال. لكن دعاء لحاكم مسلم، الواجب الدعاء للحاكم المسلم حتى لو كان ظالما. وهم هو انا قلت لك الموازين، موازين اهل السنة، ما نيجي نتكلم معهم هم أولئك المدعون للسلفية، نتكلم معهم يقول لك لا، أصل النبي صلى الله عليه وسلم قال يقودكم بكتاب الله، فهذا شرط، ومخالفة الشرط توجب الخروج عليه. قلنا طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون الحاكم قرشيا، هذا شرط، فيسكت لك أصل دي غير دي. جبت التغيير منين؟ جبت غير دي منين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رغم كل الشروط اللي وضعها للحاكم قيد الخروج بشرط واحد فقط. طيب فين الشروط الاخرى؟ هل قال خروجوا عليه ان لم يكن قرشيا؟ خروجوا عليه ان لم يقوتهم بكتاب الله؟ خروجوا عليه ان كان قصير القامة؟ خروجوا عليه ان كان اقاربه؟ ما قال. قال الا استثناء، الا ان تروا كفرا بواحا لديكم فيه، لديكم جميعا فيه من الله برهان. فالامر واضح. فاذا الخروج الذي حدث في تاريخنا الحاضر على كفار متفق على كفرهم كفر بواح أدى إلى الخروج على بشار، أدى إلى كارثة، الخروج على القذافي أدى إلى كارثة. ولذا كنا نصرخ في الليبيين ساعة ما كان هو يقول زنجة زنجة، كنا نقول يا إخواننا القذافي خير لكم لو كنتم تعلمون. الخروج على القذافي أدى إلى الخراب، الخروج على بشار أدى إلى الخراب، الخروج على السياسي أفرقي أدى إلى الخراب، الخراب. لما قالوا زين العابدين في تونس كافر، قلنا هو ليس بكافر، لكن حتى تنزلا لو كفرتموه لا يجب الخروج عليه الا مع وجود القوة الكافية. فين هي بس؟ الله المستعان. طيب الرابعة التقليد، ان دينهم مبني على اصول اعظمها التقليد، والمقصود التقليد اللي هي العلائق اللي خدناها في الفوائد، يعني العادات، عادات الكفر. هذا معنى التقليد، يعني تقليد عادات الكفر، التمسك بعادات الكفر، ادي معنى التقليد، التمسك بعادات الكفر، فهو القاعدة الكفر الكبرى لجميع الكفار من الاولين والاخرين، كما قال تعالى وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها ان وجدنا اباءنا على امة وان على اثارهم مقتدون. قال ولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه اباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فالشاهد هنا العلائق أو العوائق، ليش؟ العادات القديمة، العادة القديمة. قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني اتركوا التقليد. فأمرهم الله تعالى بقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباء، ما ألفينا ما وجدنا عليه آباء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
والمقياس بالحكم على الشخص بعدم التعقل وعدم الانتداء مخالفة الدين. فكل من خالف الدين هو لا عاقل ولا مهتدي. كل من خالف الدين لا عاقل ولا مهتدي. فأهل الجاهلية كانوا أسرى التقليد، ليس لهم رأي إلا هذا ما وجدنا عليه آباءنا، فكانوا في أودية ويسلكون المسالك ويضيعون ضياعا كبيرا. نكتب هذا القدر، المرة القادمة إن شاء الله نعود للمسألة الرابعة ضوء عليها، ثم المسألة الخامسة. ما خدش الكتاب.